الوطن شعل قضيئة بالمجريئة وطني وطني الغالي وطني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذه الحلقة الخاصة من ضمن الحلقات التي نقدمها من بعد البث المباشر وعودة البث المباشر لقناتكم الحبيبة قناة الرحمة الفضائية. نواكب الأحداث مشاهدين الكرام، نتكلم في كل شيء، نتكلم في الدين، نتكلم في السياسة، نتكلم في الاقتصاد، نتكلم في القضاء، نتكلم في المحاماة، نتكلم في كل شيء بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبما فيه مصلحة لديننا، وبما فيه مصلحة لبلدنا الحبيب مصر. تكلمنا في حلقة أمس عن فساد كثير في شتى مناحي المجتمع في قطاعات متعددة. يوم الخميس تكلمنا أيضا في قطاعات أخرى. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في الجزء الأول هنتكلم عن أمور عامة، وهنركز في مسألة التعليم، التخبط اللي كان موجود في مناهج التعليم، المشاكل اللي كانت موجودة في سياسات التعليم والتي أدت بنا الآن إلى أشياء، يعني أشياء كثيرة الكل غاضب عليها، الكل ساخط عليها، كل بيت في مصر الآن ساخط على العملية التعليمية على مستوى الطلبة، على مستوى الطلاب، في على كل المستويات من بداية الابتدائي والإعدادي والسنة والجامعة، حتى من بدايات ما قبل المرحلة الابتدائية. هنتكلم مشاهدينا الكرام في أمور عديدة، وفي انتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم معنا، عايزين نسمع آراءكم إزاي نبني البلد. تعالوا مع بعض نسمع بعض ونتكلم مع بعض، نبني البلد إزاي في قطاع التعليم، في قطاع الصحة، في قطاع الزراعة، في كل القطاعات. تعالوا نسمع بعض ونشوف، علشان نقول للدنيا كلها ان مصر ولادة دائما، ان مصر عندها الافكار، ولكن هذه الافكار تبحث عن منفذ لها من اجل ان ترتقي البلد باذن الله تبارك وتعالى. معنا في الجزء الاول مشاهدينا الكرام الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مجدي طنطاوي، نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه. اهلا وسهلا، سعداء بك استاذ مجدي، ربنا يكرمك، نسعد بك دايما بارائك يعني بارائك الجريئه، بارائك الخالصه لله سبحانه وتعالى والمحبة للوطن. هدخل مع حضرتك مباشره بدون حديث عن ثوره 25 يناير، وتكلمنا في ذلك، وانا دايما بقول ان مصر قبل 25 يناير اصبحت يعني في صورة أخرى ومغايرة تماما لما قبل 25 يناير. فاحنا عايزين نتكلم، كلامنا ده كله بيتكلم من أجل صالح البلد. تمام. أنا عايز أقول العملية التعليمية رأيك فيها إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني وإن كانت يعني متأخرة نسبيا، فأنا بقول بهني الشعب المصري بهذه الثورة التي حتما غيرت كثيرا. والشعب المصري بعد 25 يناير مختلف تماما عن ذي قبل، ومهما حاول فلول النظام السابق، ومهما حاول رجالات الحزب الوطني الذين ما زالوا باقين حول الآن، ومهما حاول المال الذي تزوج من السلطة أن يعيد الدائرة مرة أخرى، فلن يكون.
أي.
فلن يكون. بالنسبة للتعليم، التعليم عاش مرحلة من مراحل الفساد، واحنا اتكلمنا هنا في قناة الرحمة كثيرا.
صحيح.
ممكن انا اتكلمت حتى عن الوزير السابق دكتور احمد زكي بدر، وقلت ان هو اشبه اخترت لفظ تحديدا كده، قلت ده اشبه باللي بيخبط في الحلل. واذكر كان في هذا المنبر ان انا قلت عليه تحديدا هذا الكلام.
تمام. وهو كلمك ثاني يوم،
وهو كلمني ثاني يوم، وتناقشنا حوالين هذا المعنى وهذا الموضوع يعني. انما يعني دعنا نتحدث بصراحه شويه يعني، طالما يعني في مناخ الحريه اللي احنا بنعيشه واللي نامل من
بما يخدم البلد،
بما يخدم البلد يعني.
ما زال وعايز بالادله، يعني مش عايزين كلام مجرد كلام مرسل او كلام انش، انا عايز كلام بادله وبوقائع.
تمام. بص انا هقول لك حاجه، اولا التخبط ما زال قائما حتى اللحظه التي نعيش فيها.
ازاي
النهارده الاحداث اللي حصلت ادت الى تأجيل الدراسة أكثر من مرة.
تمام.
فخرج علينا وزير التعليم الجديد الدكتور أحمد جمال الدين، وبالمناسبة أنا كاتب النهاردة في الجمهورية لي مقال.
امسك وزير التعليم.
امسك وزير التعليم. تمام. النهاردة. إنما هذا الرجل المهذب، إن كنت أرى أنه حتى هذه اللحظة هتقول لي ده لسه
ده بقى له ايام يعني.
بقى له ايام. هقول لك لا مش بقى له ايام، اصل احمد جمال الدين بيختلف هو وعمر سلامة عن بقية الوزراء اللي جم، ده اسمه الوزير القديم الجديد.
النقطة عشان بس الدكتور احمد جمال الدين هو وزير التعليم والتعليم العالي الان، الدكتور عمرو سلامة وزير البحث العلمي.
وزير البحث العلمي دول كانوا في وزارة قبل ذلك.
اي
وبعدين قعدوا سنة ومشوا
2005.
وبعدين قعدوا سنة ومشوا وبعدين جم الوزراء الجداد. ودول مسكوا. احنا في فترة عاش التربية والتعليم تحديدا، ودي هي عصب العملية التعليمية، التربية والتعليم ده هو العصب. لانك يعني انت بتطلع الطالب من تحت. قصر عمل دكتور احمد جمال الدين السنة اللي عادها دي انه يدور في مدارس المنصوره، هو من المنصوره من هناك ومن الدقهليه، فكل شويه الثانيه يقول لك الدكتور احمد جمال الدين، احمد جمال الدين، لدرجه ان انا بفكر اكتب له مقال انت وزير التربيه والتعليم في مصر مش في المنصوره. حتى لما مسك الوقت هو عمال يجري في المنصوره وكانها يعني او كانه يعني يعلن عن تاريخه من جديد في بلد ولد فيها. لابد يعني ان يتغير مع مفهوم الثوره، ولابد ان يتغير مع الثوره، ولذلك النداءات اللي بتطلع في الشارع دلوقتي وتقول لك ايه اسقاط حكومه شفيق، اسقاط حكومه شفيق، ولما لا؟ ليه لا يعني؟ ما الدكتور احمد اللي هو احمد شفيق جزاه الله خير عن الفتره اللي اداها، وبلى بلاء حسنا او غير حسن، عمل مطار او ما عملش مطار. لما الدكتور نظيف كان عمل ثوره في الاتصالات في مصر، ولما مسك رئيس وزراء فشل وودى الشعب الى الهلاك والى الخراب. فمش معنى ان الدكتور شفيق انه نجح في انه يعمل مطار انه هينجح في انه يسوق تعليم كويس، انه هينجح في انه يعمل صحه كويس، انه هينجح في انه يعمل تعليم كويس، فضلا على انه من العهد القديم. العهد القديم الشعب يرفضه شكلا وموضوعا يعني. نرجع عوده الى التعليم.
تمام.
الدكتور احمد جمال عمل خطوه في منتهى الخطوره، وهي انه يسمح لبعض المدارس او في بعض المحافظات تفتح
والمحافظات
الاخرى تتأجل
بحسب المحافظ
وبعدين يرجع تاني يتدارك الموقف فيدي تعليمات يقول لك ايه الثانويه عموما ما تشتغلش وتؤجل للمارس القادم. معايا انت في الكلام ده؟ هذا الكلام كان لا ينبغي ان يكون.
السبب ايه في التأجيل؟
السبب في التأجيل ان هو عنده كذا حاجه في فلسفته. اولا ما زال احنا قلنا بقى هو اصله الدكتور احمد ومجموعه الوزراء دول ناس تجاوزوا ال 50 سنه و 60 سنه، فعاش عمرهم كله من بدء الخليقه اللي هم يعني جم فيها الدنيا حتى تاريخه بيحكموا بالحليل والنار. اصل هي مش فتره حسني مبارك بس، الرئيس مبارك بس، مش هذه الفتره فقط هي اللي كان فيها الدكتاتوريه. الدكتاتوريه من سنه 52، الدكتاتوريه من 7000 سنه. احنا شعب هو عاش فتره من زمنه بهذه الصيغه.
تمام.
فالنهارده انت في فتره تحول حقيقي بيعيش الشعب المصري، ان يحكم الشعب معايا. فهو طبعا برضو مفهوم القديم ان لو طلع الاولاد بتوع الثانوي واولاد بتوع الجامعه هتحصل، ممكن تحصل تظاهرات فئويه، ممكن يعني. انا قبل ما ادخل على طول في ناظر مدرسه ثانويه في منطقه كفر العلو بحلوان بيكلمني وبيقول لي انا عندي 13 مدرس بالاجر اعتصموا ورفضوا العمل في اليوم الاول في الثانويه الاعداديه. ورفضوا العمل النهارده امبارح وقالوا مش هنخش لما نتعين. هو ربما يكون خاف من هذه المطالب الفئويه، ربما انه خاف ان وده اللي تحت يعني، انه خاف ان يحصل تلاحم بين الطالب والمعلم فيتظاهروا فتبقى بنعيد المظاهرات من جديد. فهو بيحاول ان هو يعني زي ما بيقولوا ايه يعني يدخل عمليه تعليميه سنه. وبعدين هو وكل الامر الى المحافظين. قال لك ان المحافظه اللي عندها استعداد ان هي
بدء
العام الدراسي اهلا وسهلا تبدا، واللي ما عندهاش استعداد ما تبداش. انت كده بتعمل بتخلق نوع من انواع الفجوه والفارق ما بين المحافظات وبعضيها، لان النهارده ده منهج دراسي انت حاطه ومواعيد امتحانات حتميه انت عاملها. فده شيء مش مقبول. وحتى لو انت بتفكر انك انت تبدا سنه مش في التعليم.
العمليه التعليميه في مصر فاشله ليه؟
العمليه التعليميه في مصر
فاشله. هل يعني خلينا برضو نبقى يعني اكثر صراحه، هل المشكله في العمليه التعليميه في المؤسسه التعليميه نفسها، في القائمين اللي على المؤسسه، ولا الفشل جاي من المدرسين، ولا الفشل جاي من المدرسه، ولا الفشل جاي كمنظومه كلها متكامله؟ من خلال احنا بنسمع عن فساد كتير احمد زكي بدر وزير التعليم السابق لما جه سمعنا ان هو شال ناس كتيره من مستشارين وفلوس كتيره كانت بتتاخد ومكافئات ومساله الكنترول حاجات كتيره جدا كنا بنسمع عنها وقلنا ان الراجل ده جاي هو جاي شديد جدا حتى في لحظه من اللحظات واول ظهور للفريق احمد شفيق رئيس الوزراء اثنى على الدكتور احمد زكي بدر وقال انا كنت اتمنى ان الراجل ده يبقى منه 10 في مصر.
تمام.
تعليقك على الكلام ده كله لان احنا عايزين يعني نبقى قريبين من الواقع اكتر واكتر.
بص يا سيدي الدكتور احمد زكي بدر صح في زمن غلط. هو صح في زمن غلط. انت النهارده السؤال المعلم لا يمكن أن اولا هو اصلاح التعليم كله قائم على المعلم. اصلاح التعليم كله قائم على المعلم قبل المدرسه وقبل المكان وقبل السبوره وقبل المنهج. المعلم هو العصب الاساسي لإصلاح العملية التعليمية. إن أصلحت حال المعلم انصلحت الحالة التعليمية في مصر عموما. يعني لما تقوليش إن النهاردة المنظومة في مصر كلها كان بتعيش وبتعج بالفساد. النهاردة ما تقوليش إن واحد زي أحمد عز يعمل كل يعني أنا مسميهم أو زي ما تابعت منتخب الفاسدين. منتخب الفاسدين ده اللي بيضم جرانا وأحمد عز ورشيد ولا آخره وكل هؤلاء اللي سرقوا قوت الشعب وسرقوا أكل الشعب ونهبوا الشعب وضللوا الشعب وعمموا الشعب وعتبوا الشعب وكمموا الشعب. كل دول افسدوا الشعب ككل. لان الحياه السياسيه لما تفسد الشعب كله يفسد. فالنهارده ما تقوليش ان النهارده المعلم اللي انت عايزه يعيش في حياه كريمه هيتفرغ انه يخش يدي حصه بجد في المدرسه يتقي الله في الامانه بجد في ظل ان انت بتديله 300 جنيه وعمال تبكت فيه وتعتت فيه وتبعت له وزير يهينه وتبعت له وزير يجرحه وتبعت له وزير يهينه. ولذلك احنا قلنا احمد زكي بدر هو الوزير الصح في الزمن الغلط. بس انا عيبت عليه انه بيخبط في الحلل. ليه؟ لانه بيفتح كل الملفات في وقت واحد. والعقل ما يقولش كده. العقل ما يقولش ان انا افتح كل الملفات في وقت واحد لاني ههيج عليا الدنيا كلها. وهو ده اللي حصل. فتح ازمه الكتابه وفتح السنه العامه وفتح الفلوس اللي بتتسرق في الوزاره وفتح الكتب والمشاكل اللي تحصل فيها والمستشارين اللي جم وما شابه ذلك. هو لما فتح الدنيا دي كلها مره واحده والناس دي كلها اصبح بقت زي الاخطبوط بقى ليها شعب وليها وليها اتباع وليها ناسها اللي موجودين. فحصل عمليه هياج. لكن احمد زكي بدر لو خد ملف في ملف واشتغل عليه بهدوء شديد جدا كان عمل اصلاح عظيم في العملية التعليمية. إذا نرجع ونقول أن الإصلاح الأساسي للعملية التعليمية في مصر يبدأ من المعلم.
تمام.
يبدأ من المعلم قبل كل شيء. فالمعلم لابد أن هو ياخد حقه على أكمل وجه. لابد من نقابة تحميه. لابد من نقابة حقيقية تحميه. مش نقابة هشة بيترأسها واحد بلغ من العمر أرزله ومع ذلك يمسك في يعني النظام كله تغير. والنظام على قمته حسن مبارك انتهى وما زالك بتجد واحد زي الدكتور محمد كمال سليمان اللي راح جاب الدكتوراه من اي بلد الله اعلم بيها وفي الاخر مصر رغم انه تجاوز الثمانين ومصر على ان يبقى في نقابه المعلمين دون ان يقدم للمعلمين شيء ودون ان يقدم اطروحات لمصلحه المعلم ودون ان يقدم جديد للمعلم. لا 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 رعايه صحيه للمعلم تحميه وتكفله الامان ليه ولاسرته ولا معاش يكفله حياه كريمه بعد ان يبلغ السن فيطمئن الى ان هو لما يطلع المعاش هيجد معاش كريم يقدر ان هو يقتدي بيه فيقدر يؤدي عمليه تعليميه ريثما تكون جيده. كل ده ما بيحصلش. فانت المعلم يعني مفتقد هنا نقابه تحميه ووزاره تهينه ولا تعطيه حقه. فهو بيبحث زي اي مواطن مصري عن حياه كريمه من خلال انه يدي دروس خصوصيه من خلال ان هو ان يتاجر بهذه الدروس من خلال ان يفرضها من خلال ان يجبر الطالب على دخولها. اي صيغه من الصيغ التي يصنعها المعلم فهو يعني مش عايز يديله الحق كله لكن له جزء من الحق.
انت شايف حضرتك استاذ مجدي ان لما يبقى وزير التربيه والتعليم احنا فقدنا مساله التربيه دي ما عادش حد يجيب سيره التربيه خالص في المدارس الحكوميه حتى والخاصه الا يعني من رحم الله سبحانه وتعالى. هل انت شايف ان اللي يتولى وزاره التربيه والتعليم يكون من وزارة التربية والتعليم نفسها ولا نجيب أستاذ جامعة من إحدى الجامعات المصرية ويتولى هو وزارة التعليم؟
بص يا أستاذ مدام صليب مع النبي
صلى الله عليه وسلم.
المقال اللي أنا كاتبه النهاردة بقول له امسك يا وزير التعليم. امسك إيه؟ دي برضو ردا على سؤالك. إن أخونا وزير التعليم السابق المشرف على التربية والتعليم الدكتور هاني هلال خلاص عرف ان في الافاق انه خلاص هيمشي. وبدات التصريحات تطلع ان هو ماشي. الامانه هنا تقتضي عليه ان هو كان ما يقربش ناحيه اي ملف خاص بالتعليم بعد ان اعلن رسميا ان الحكومه سوف تقال وهيجي حكومه جديده.
تمام.
بل اعلنت الاسماء. لكن هو عمل حاجه خطيره جدا. ادي استاذ الجامعه اهو بقى. عمل حاجه خطيره جدا. كلمه محافظ زي محافظ حلوان على سبيل المثال. اللي هو السيد ادري ابو حسين. وقال له انا عايز ارجع وكيل الوزاره اللي مشي عندي من سنه. اجيبه تاني. انا على فكره سالت المحافظ.
اللي طلب المحافظ ولا طلب الوزير؟
المحافظ اللي طلب الوزير. على فكره انا عايز اقول لك عندما تدار انا اسف يعني انا يمكن المواطن او المشاهد عفوا ممكن يقول الراجل ده بيسرح مني. انا بس عايز اقول لك قد ايه حاله الفساد اللي بتعيشها البلد حتى الان. حتى الان على ايد المحافظين اللي موجودين والوزراء اللي موجودين حتى الان حتى اللحظه اللي احنا فيها دي. وانا مش هدفي ان انا اثير راي عام او اعيد الناس الى ميدان التحرير مره اخرى، لا. انا بس عايز اقول لاخواننا اللي في البيوت اللي زعلانين من الناس اللي في ميدان التحرير، ما تزعلوش، لان بقاء هؤلاء في ميدان التحرير بناخد مزيد من الحريه، بناخد مزيد من الاصلاحات، بناخد مزيد من الشفافيه. ولو دول كانوا قاعدين في البيوت من الاول ما كناش هناخد اي حاجه من الحاجات دي. والله اعلم كان مين اللي هيركب الثوره. فانا امعانا في ان انا ابين لهم ان البلد تعيش في تعيش على 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 نهر من الفساد ما زال قائما حتى الان. هقول لك مثال.
طيب تعال نقول مثال بعد الاتصال.
ماشي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه وبركاته.
اهلا بك يا اخ محمد.
الله يكرمك، ازيك يا بيه؟
اتفضل اتفضل.
حياتك الله يفضلك.
الحمد لله.
بعد اذنك اشارك معاكم في موضوع التعليم ده.
اهلا وسهلا.
الله يعزك. التعليم حضرتك يعني انا بسمع الفاظ يعني الاول اسمها تربيه وتعليم.
تمام.
يعني تلاقي وزاره التربيه والتعليم. حضرتك ولا بقى في تربيه ولا في تعليم.
صحيح.
دي نقطه. النقطه اللي العيال ما بتبص الا في المدارس مع الاختلاط. يعني انا عندي بتاع 3 عيال ما بظوش كانوا متربين في الجامع. ما بظوش الا في المدارس. الاختلاط العيال بتشم كله. يعني تلاقي العيال لسه طالع، وبعدين العيال تتلفظ بالفاظ يعني ما انا ما سمعتهاش في حياتي. انا بمشي مع عيال لسه صغيره كده في سته ولا في اعدادي بتتلفظ بالفاظ سوقيه ما سمعتهاش. بس بين حضرتك التربيه والتعليم بتاع
يعني حضرتك بتقصد يا استاذ محمد ان العدل في تربيه ولا في تعليم؟
ايوه، ولا في تربيه ولا في
طب
تعليم.
انت شايف من وجهه نظر حضرتك اصلاح العمليه التعليميه يتم ازاي؟
اصلاح العمليه التعليميه حضرتك يتم في انضباط. في اهتمام بالتعليم. النهارده كان الاول التعليم ازاي منتشر؟ كان لو واحد شاف تلميذه اللي الواحد اللي النهارده العيل شاف الاستاذ قاعد من الشارع الثاني.
تمام.
النهارده بيقعد الاستاذ مع الشباب ويشربوا سجاير ويبعثوا يجيبوا سجاير ويبعثوا يجيبوا اكل.
تمام.
يعني هم رايحين يقضوا مثلا يشربوا ياكلوا يشربوا سجاير وحاجات من والاختلاط والبص تلاقي الفساد. فين الاول العيل ما كان يحفظوه القران ودي ماده ودي مش عارف ايه ويفضل الناظر مراقبه ويسال
عن مجاش
ليه ويروح للبيت. فين الكلام ده زمان؟
حاضر. اذا لابد من عوده الانضباط.
الله يسترك.
ربنا يبارك لك. اذا لابد من عوده الانضباط والاهتمام بالعمليه التعليميه. الاخت نهى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. قلنا بس انا كان ليا بس ملاحظه.
نعم انا مش سامع حضرتك.
ملاحظه.
نعم.
احب بس اوصلها حتى للاستاذ مجدي.
نعم.
انا طبعا عوده المدارس والانتظام على اي اساس؟ على اي اساس؟ فين الانضباط الامني حضرتك؟ المدارس دي الصبح مدارس على 7 انزل بنت ازاي الصبح؟ انزل بنت ازاي؟ انزل ولد بتخاف عليه زي
الفيل. في خوف.
انزل بنت ازاي ابتدائي ولا اعدادي ولا حتى الثانوي؟ اخطر واخطر. انا عايزه نفهم ازاي حضرتك رجال الشرطه دلوقتي من النوادر. من القلائل حضرتك في مدينه الاسكندريه. طب ازاي اذا كان دلوقتي رجال الشرطه بيخافوا من اي تجمع؟ دلوقتي اي بلطجيه يعني ممكن يخشوا مدرسه وينقوا البنات اللي عايزينهم او الاعدادي. ما تقولش مش ممكن، ما يحصلش.
تمام.
ممكن يحصل قبل ما نستنجد بقى ننقل.
انت شايفه يا حاجه نهى؟
طب نتصل بمين؟
نعم.
طب
انت شايفه
بمين؟
نعم.
كان بيحصل تحرشات ايام. ايوه كان الشرطه موجوده، بس اهو ممكن نتصل اهو ينقذوا اللي ينقذوه.
تمام.
صح ولا انا غلطان؟
انت شايفه من وجهه نظرك الحل ايه؟
يعني انا عايز اقول انا مش عارفه احنا يعني انا على فكره المناهج النص اللي جايه كله حشو، ولكن نستنى. طب نتروى شويه. ما دي يعني بنت تضيع. يعني انا عايز يعني انت فاهم حضرتك انا بتكلم
في انا حاجة فاهم حضرتك أكثر. جدا فاهمك جدا.
طيب
جداً.
يعني ايه العمل؟ ايه الحل؟
حاضر.
ايه الحل؟
حاضر.
اذا كان ايام ما كان في شرطه ما كانش كان في امان، بس اهو هدينا ممكن نلحق نتصل شرطه النجده يلحقوا البنت قبل ما. وحوادث خطف في اسكندريه كتير، هل تعلم ذلك؟ وطبعا انا عايز اعرف القاهره دخلوا على اي اساس؟ دخلوا ولسه موضوع اللي هو المعادي والضابط والضربة كانت الشرطة بتتضرب. ماشي هم بقى مالناش دعوه احنا مشكلة. مش بنتكلم هم يعني في السلوك بتاعهم ايه. ابو انا بقول لحضرتك اذا كان دول يعني البنات تحمدي
الطلبه. طيب رسالتك وصلت. حاضر شكرا. استاذ كرم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ مولى؟
الله يبارك لك.
ازي حضرتك؟
الحمد لله. انت فين يا حاج كرم؟
اهو في الدنيا الحمد لله بخير.
ما سمعناكش بقى لنا سنتين يا حاج كرم.
الله يخليك. كنت تعبان والله يا استاذ مولى.
الف سلام عليك.
الله يسلمك.
اتفضل.
ازي بنرحب بالاستاذ مجدي الضيف العزيز.
الله يبارك لك يا رب.
استاذ مولى بعد اذنك قبل ما انسى عايز النمره تحصلك من الكنترول بعد اذنك.
حاضر مسحت امرك.
الله يخليك. بقول لحضرتك دلوقتي بالنسبه لموضوع العمليات التعليميه ده مشكلتنا عندنا الاطفال في البيت نفسينا احنا مش عارفين نربيهم يلعبوا فيه ولا يفرغوا طاقتهم فين ولا في حاجه بتوجههم. كله تعليم تعليم لغايه الساعه 1 2 بالليل. الولد قاعد متعقد من اللي هو فيه واخد مواد دراسيه رهيبه ملهاش اول من اخر ومش ملحقين احنا على الدروس ولا ده. فمش هيجي لنا واحد بين يوم والليله يعدل لنا الحال ده كله. عايزين ربنا يكرمنا كلنا ناخد حته حته كده لغايه اما نوصل له بحل. بلاش نجرح في بعضينا دلوقتي ونديله الفرصه زيه زي غيره ان هو يعمل حاجه وبس. نحدد له احنا حاجات برضو احنا والله شايفين نرجع مثلا الحاجات التربيه الرياضيه نرجع الموسيقى نرجع مش عارف ايه نرجع ايه. نبدا نحبب الاطفال في المدرسه الاول ونبدا نديهم المناهج ولا ايه راي حضرتك؟
لا جميل كلامك مظبوط ان انا احبب الطالب الاول في العمليه التعليميه. لو حب العمليه التعليميه وحب المدرسه هيتغير حاجات كتيره جدا. تمام انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ كرم. اعود استاذ مجدي في المساله اللي انت كنت بتتكلم فيها امر مهم جدا في مساله تفويض الوزير وزير التربيه والتعليم للمحافظين في امور عديده. كنت هتقول لنا مثال.
مثال مثلا لما نيجي محافظ حلوان. محافظ حلوان طلب من وزير التعليم السابق الدكتور هاني هلال انه
وزير التعليم العالي
كان ماسك المشرف على التربيه والتعليم في الفتره
يعني في طلب الفتره اللي فاتت دي
الفتره اللي فاتت
18 يوم
في فتره الريبه دي. الفتره ديت هو خلي بالك هو طلب منه عوده وكيل الوزاره اللي مشاه الدكتور احمد زكي بدر من سنه. من سنه كان ليه وكيل الوزاره اللي مسك حلوان لم يكن اهلا للمسؤوليه هناك. فمشاه.
تمام.
هو المحافظ كان بيعترض بشده كان يعترض اعتراضا شديدا وبالنسبه لمحافظ حلوان برضه من فلول الحزب الوطني.
تمام.
يعني راجل ربنا يديله الصحه تجاوز ال70 وكان امين الحزب الوطني بسوهاج وبعدين حبوا يكرموه فجابوه مسكوه محافظ حلوان. فطلب من الدكتور احمد زكي بدر لا انا عايزه انا مش شغل مش 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 اختصاصك وانا مسؤول ان انا اجيبه وكلاء الوزاره. فامعانا في 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 في, في, في ان انا يعني ان ربنا نكل بالدكتور احمد ويشاله من المكان طلب من الدكتور هاني انه يرجعه له تاني. طب انت هتشيل الوكيل الجديد ليه؟ ليه هتشيله ليه؟ فقال لك اصل هو راجل مش متعاون. تعرف جمله الجمل المطاطه اللي الناس بتوع الحزب الوطني الجمال دول بيحبوا دايما يقولوها. مش الحزب بس يعني هي دي كانت شعار في مصر عموما. كله بيحاول ان هو يقول اي حاجه في اي حاجه المهم اللي يلبس اي
المهم عجز اي حد ووقف
المصلحه دي. المهم فجاه الدكتور هاني هلال مشي طلع قراره ومشي والدكتور احمد جمال حلف اقسم يعني ادى اليمين انه يبقى وزير. الدكتور هاني وقع على قرار بتاريخ خروجه من الوزاره ان الراجل التاني يرجع حلوان. طبعا لولا ان في المجلس العسكري صاحي وبدا وبيتابع كل كبيره وصغيره في البلد كان التاني رجع المحافظه
بدون ما حد ياخد باله
بدون ما حد ياخد باله. لكن وقفوا له القرار وقعدوه في بيته الوقت. قعدوه في بيته الوقت. القضيه الخطيره ان انت محافظ حتى مش همك مصلحه الاولاد لان الراجل وكيل الوزاره ده مشي لانه خرب الدنيا عندك في حلوان وبوظ التعليم واساء. فانت النهارده بسهوله جدا جدا بترجعه لمجرد انك تصفي حسابات. اذا هؤلاء ما داموا قائمين على العمليه التعليميه في محافظتنا فلا تنتظر خيرا في التعليم. لا تنتظر خيرا في التعليم. لازم تجيب ناس بيحبوا البلد دي. احنا زمان ما كان عندنا حاله من الاحباط العام، حاله من الياس، حاله من السخط، حاله من الضيق
ان مفيش حاجه هتتم.
لا انك انت ما كنتش حاسس ان البلد دي بلدك. البلد دي كان بتاع احمد عز اللي بيحط الكلب في العربيه يطلع الناس لسانه وهو ماشي. البلد دي بتاع رشيد، البلد دي بتاع المغربي، البلد دي بتاع العدلي، البلد دي بتاع حسني مبارك ورجالته. البلد دي ما كانتش بتاعتنا فكنا كارهينها، انما النهارده البلد دي بقت بتاعتنا، بقت بتاعتنا كلنا. فلازم تعرف كويس قوي ان في كل الوجوه المحترمه اللي موجوده النهارده تجد منهم رجاله بتحب البلد دي. خد منهم محافظين، خد منهم قيادات، خد منهم ناس تنزل تأدي العمليه التعليميه. الاستاذه بتسال بتقول لك انا عايز اعرف اشمعنى القاهره بدات. اقول لك انا اشمعنى القاهره بدات.
نقول اشمعنى بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا ام عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ مؤمن؟
الله يكرمك.
عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
معلش احنا عايزين نعرف حكايه التعليم. طب انت
وطي التلفزيون واسمعني من التليفون يا حاج الله يكرمك.
ماشي حاضر.
نعم.
فدلوقتي انا النهارده احنا المدارس فتحت عندنا هنا في عزبه النخل بقى فيها مظاهرات وفيها كلام مش كويس.
مظاهرات ايه؟
يعني مظاهرات في قلب المدرسه. المدرسين بقوا عاملين مظاهرات وطبعا الاولاد روحوا ومعارضين في حكايه الاجور بتاعتهم على اساس ان هم عايزين الاجور بتاعتهم تعلى. طبعا صاحب المدرسه خاصه فمش راضي يعلي لهم الاجور.
تمام.
طب بالنسبه للعيال اللي هي مثلا هتروح دي هيبقى ليهم مستقبل ازاي؟ وهيبقى مثلا هيذاكروا ازاي وهيعرفوا المنهج ازاي؟
طيب حاضر.
طب احنا دلوقتي عايزين نشوف ايه الحل في الموضوع ده.
طب انا عايز استفسر منك عن حاجه لان انت بتقولي كلام مهم جدا كان الاستاذ مجدي بيتكلم فيه وعلى سرعه. انت بتقولي ان الوقت المدرسين عملوا مظاهره النهارده في مدارس عزبه النخل.
مدرسه اللي هي خطيب.
مدرسه ايه؟
مدرسه الخطيب.
الخطيب.
تمام.
لو هم عملوا مظاهره والطلبه مشوا.
الطلبه مشوا واولياء الامور خدوا اولادهم مروحه طبعا خايفين على اولادهم.
يعني ما كانش في حصص.
ايه؟
ما فيش حصص.
لا ما دخلوش الفصول.
ما دخلوش من البدايه خالص.
خالص.
امبارح والنهارده ولا النهارده بس؟
النهارده بس.
اليوم.
النهارده واليوم.
النهارده المدارس عندنا اول يوم تبدا النهارده.
تمام. امال بقى في مدارس بدات امبارح.
لذيف.
تمام طيب حاضر.
فطبعا احنا في لنا اولاد في مدرسه البرام الايمان طبعا لما يشوفوا كده في المدرسه هنا عملوا كده طبعا اكيد المدرسه كلها تبقى بالطريقه
طب
دي.
انت كأم يا حاجه ام عمر.
نعم.
انت شايفه انت مطمنه ان اولادك يروحوا المدرسه بكره؟
انا بالنسبه ليا مطمئنه وبودي اولادي بس طبعا ما هو في اولاد ثانيه مش مستفاده وممكن اولادي برضو مش هيستفادوا.
مشكله. طيب تمام حاضر. حاضر يا ام عمر شكرا جزيلا. ام سلمى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا استاذ منى
وحضرتك
الكريم ان شاء الله.
شكرا.
معلش يا استاذ منى وحضرتك طبعا بنتكلم على الفساد والرشاوي
طيب.
بس احنا معظم الكلام بنتكلم على الناس الكبيره في المحافظات وفي المكاتب البسيطه ممكن تلاقي الفساد موجود فاحنا يعني وسط ما احنا عاملين دور على الفساد مع الناس الكبار يعني ريت يكون في عين او في مراقبه على الناس اللي هم يعني هم مش كبار قوي بس برضو في فساد بينهم احنا قبل ما نصلح اللي فوق لازم نصلح اللي تحت ما هو العمليات تتدرج فنبدا من تحت يعني حضرتك واخد بالك ان الكل بيتكلم على الناس اللي هي اسامي معروفه لكن في اسامي مش معروفه والفساد موجود مش ما راحش لحد دلوقتي لسه موجود
ما هو الهدف لما الناس بتيجي تتكلم على الناس الكبيره بس الصغير لما هيشوف الكبير ان ده مصيره هيخاف ان هو يعمل كده
والله يا استاذ ملهم معلش يعني
احنا وهنجيب ان شاء الله ربنا ييسر
يعني بس ربنا
والله
يعني
احنا
يكشف الفساد بحيث ان احنا ما يكون واحد يعيش عيشه كريمه وياخد دخل كويس يعني يعيشه عيشه كريمه تعيش ان هو يسال حد
ان شاء الله. حاضر شكرا شكرا. اتصال اخر الاستاذه كريمه.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك أنا أساسا موجه أول لغة إنجليزية كنت في ديوان وزارة التربية والتعليم.
تمام جميل.
وأحب أقول رأيي في إصلاح التعليم في مصر.
لسه موجودة ولا طلعتي؟
لا يا فندم أنا على المعاش حاليا.
طيب اتفضلي نحب نسمع كلام حضرتك اتفضلي.
حضرتك نمرة واحد بالنسبة للمناهج تغيير المناهج بحيث ان المناهج مش مجرد ان انا بحط فيها حاجة واشيل حاجة ولكن احط فيها معنى الانتماء احط فيها معنى الاخلاق احط فيها معنى حب الدين وحب الوطن ده بالنسبة للمناهج.
أي.
بالنسبة للمدرس في شقين اول حاجة المدرس اللي بيجينا كان بيجينا اقصد سواء من كليات التربية أو اللي بناخده بعقود مؤقتة المفروض المدرس ده يؤهل لأنه هو جاي لنا في الوزارة غير مؤهل بما يكفي لأنه يقوم بالعملية التربوية.
تمام.
فنمرة واحد تأهيل المدرس تأهيل حقيقي مش مجرد إن أنا بعمل دورات ورا دورات عشان أرقي المدرس أو أحطه في كادر أو غيره لكن تأهيل المدرس وإعطاءه الجرعة السليمة المناسبة اللي يقول عليها الخبرة بحيث انه يبقى مدرس مناسب للمرحلة والمادة وحتى المرحلة اللي في الوطن اللي احنا محتاجين لها.
تمام.
حضرتك نمرة ثلاثة، فصل البنات عن البنين، ورأي شخصي ليا ورأي كثير من زملائي وكثير من أولياء الأمور.
طيب.
لأن المشكلة حضرتك دلوقتي بالنسبة للقنوات الفضائية والنت والكلام ده، كل وسائل الاتصال حتى الموبايلات بتعلم البنات وتعلم الأولاد كلام مش مظبوط.
طيب.
فإحنا بنحط البنات مع الأولاد كأننا أصابنا الإفساد. فهو المدارس المشتركة أو المختلطة مدارس بيحصل فيها صفاتات كتيرة كلنا بنسمع عنها وكلنا متأكدين منها. الحاجة الثالثة حضرتك هي التلميذ والمدرسة بقى نفسها. المدرسة ما هيش مهمة قوي قد المنهج وقد المدرس، ولكن المدرسة أيضا مهمة من حيث الإدارة التعليمية اللي فيها والخدمات التعليمية زي الفناء الواسع زي الأنشطة اللي في المدرسة. وأتمنى أن ربنا يصلح حال التعليم ويصلح حال مصر كلها
يا رب. شكرا. شكرا أستاذة كريمة، موجه أولى أول لغة إنجليزية. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. نعود أستاذ مجدي.
انا هقول لك بس التعليم رجع، يعني رجع في المحافظات ازاي؟
على القاهرة،
على القاهرة او غير القاهرة،
المحافظات اللي بدأت.
انا في وكيل.
طب ما تيجي ناخد عمر.
ناخد عمر.
نقول السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا استاذ عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا استاذ عمر.
ازيك يا استاذ مولا؟
الله يبارك لك.
لو سمحت حضرتك، انا طالب في الصف الثاني ثانوي من الازهر.
ربنا يوفقك. انتوا بدأتوا النهاردة؟
نعم.
بدأتوا النهاردة؟
بدأنا من امبارح ان شاء الله. احنا
تمام.
طيب. بحس ان المدرس ما بقاش داخل عاوز يشرح، فمدرس اللغه الفرنسيه النهارده دخل ما قعد وما شرحش، فقلت له احنا مش هناخد الحصه. وبعدين قمت اديت حضرتك الكتاب وكتب شويه كلمات على السبوره، وبعد كده ما شرحش اي حاجه من اللي في الكتاب.
ايوه.
فبقول له ما فيش حاجه تشرح، بيقول لي وانا شغال عندك من اللفظ كده. قلت له انا بقول لحضرتك يعني عاوزين نشرح الحصه وكده، فما فيش استجابه خالص يعني.
كلام
خطير،
كلام صعب. طيب نعود في مسألة عودة المدارس في بعض المحافظات.
احنا عايزين نرد على بس
ما هنجيب
نرد على الاستاذ وبعدين نتكلم عودة المحافظات. انا في وكيل وزارة كلمني في احد محافظات الصعيد وطلبني، وبعدين قال لي استاذ مجدي وما تعرفش مين اللي هيبدأ في المحافظات يبدأ دراسة؟ قلت له اشمعنى؟ قال لي اصل انا بيني وبينك ما عنديش استعداد، انا محافظ القاهرة لسه مكلمني. قلت له انا المحافظ كلمني، قلت له ليه؟ بص التعبير، ليه احنا ناخد وش القفص؟ خلي بالك من التعبير. ليه احنا نبدا المحافظ بتاعه بيكلمه بيقول له نبدا الدراسه؟ فقال له لا يا فندم، نبدا ازاي وليه احنا ناخد وش القفص؟ لما نبدا احنا ويطلع لك 30 40 عيل تخطف ولا يموتوا ولا يغتصبوا ولا يتضرب ولا يتهببوا وفي الاخر الدنيا تصور والبلد تصور علينا، بنستنى لما نشوف المحافظات اللي تبدا الاول وناخد والدنيا تهدى وبعدين نبدا احنا التانيين. هكذا تدور الامور في مصر وفق الاهواء الشخصيه. فالتالي بتاع القاهره رد عليه وقال له ايه؟ يا ريتني كنت قلت لك قبل ما ارد على المحافظ، انا رديت على المحافظ بتاع القاهره عبد العظيم وزيره وقلت له يا دكتور عبد العظيم احنا عندنا استعداد نبدا ومدرسه زي الفل. المساله ان مفيش دراسه، ما زالوا في حالة الفوضى اللي كانوا بيعيشوها قبل كده.
أيوة.
قرارات هوجاء وبتطلع بشكل عفوي وبتطلع بشكل بدون ترتيب وبدون تنظيم. طبعا ده ما ينفعش، لابد من دراسة. انت يا دكتور احمد جميل قوي انك انت رجعت كوزير تعليم وخدت حقك، حلو قوي، بس مش عشان انت تقول انا وزير التعليم تراجع المدارس بسلق بيض بدون قرار وبدون دراسه وبدون تأني.
أيوة.
وبدون ما تعرف الكتب وصلت ولا لا، وبدون ما تعرف المناهج ايه ظروفها، وبدون ما تعرف الترم الثاني هتوصل فيه لحد فين. كل هذه الامور كان ينبغي عليك انك انت تدرسها جيدا انت وجهازك المعني اللي موجود واللي انت جبته، ان كنت فعلا حريص على مصلحه البلد. ما انتش عايز تسجل جون قدام المنصوره انك انت بقيت وزير، بيفكرني بوزير اسكندريه. احنا برضو ربنا كرمنا فتره من فترات مسك وزير التربيه والتعليم كان من اسكندريه اسمه الدكتور يوسف الجمل. كل يوم والتاني وزير التربيه والتعليم يزور مدارس الاسكندريه لحد ما خرج، قعد يعني 3 4 سنين بيزور مدارس اسكندريه، ما بيعملش حاجه ثانيه الا بيزور مدارس اسكندريه، وطول النهار قاعد في المكتب دايما بيزور مدارس اسكندريه. المساله ديت لابد انها تخرج شويه من الدماغ، يعني لازم الناس تعرف ان انت النهارده في دوله كبيره وعظيمه زي مصر، ادت للعالم درس حتى في التظاهره ازاي تتم. النهارده ما فيش مظاهره في العالم، اي مظاهره تمت في اي دوله في العالم تمت بضحايا بالملايين ماتوا. أوه. انت عندك هنا الحمد لله رب العالمين ما حصلش ده، انما الابن اللي بيقولك ان المدرس ما شرحش، هذه حالة فوضى بتتبع اي ثورة. وحالة اي ثورة، الثورة الفرنسية على سبيل المثال اللي بدأت سنة 1789 استمرت من 1789 ل 1799، 10 سنين. العشر سنين دول ثلاث مراحل مرض بيهم، الثلاث مراحل دول كل مرحله، مرحله اسقاط، مرحله تغيير الدستور، مرحله اسقاط الملك واعدامه، مرحله البرجوازيه المعتدله لما ركبت على نابليون في الجيش ومشيت وعملت نظام، كل حاجه ليها وقتها.
طيب
وهتيجي هتيجي وهتتصلح هتتصلح، والمدرس اللي داخل النهارده عنتري وبيقول لك لا انا مش قوي انا مش عارف ايه، لا لازم يبقى في حل النهارده. اذا كان الدكتور احمد نظيف ده راجل فعلا عايز يبقى شفاف، انا بطالب اولا مع انا مع الناس انا بطالب باقالته هو وحكومته كلها، وتيجي حكومه تكنوقراطيه كل احمد شفيق وحكومته كلها لازم تمشي. وتيجي حكومه تكنوقراط وتحكم البلد، انا مع الناس ومع النظام ومع الشرعيه، ولابد ان المجلس العسكري المحترم الموقر اللي حامي الثوره يعني يستمع الى الثوره، لان هو خد شرعيته من الثوره، ما خدش شرعيته من حسني مبارك. لازم احنا هنا بوضوح شديد جدا نختار ناس بتحب البلد دي، نختار ناس حريصه على البلد دي، ولازم اللي موجود الوقت حالا يعرف ان البلد دي مش هتتعدل الا بالتعليم، مش هتتصلح الا بالتعليم.
الاساس
هو ده الاساس، هو ده الاساس. قوم الطالب الصغير ده، علمه حب الولاء والانتماء للبلد، علمه الاخلاص، علمه الدين، علمه القيم، علمه الاخلاق، علمه المبادئ، علمه التوقير الكبير واحترام الصغير، علمه ده كله، وفي الاخر سيبه في المجتمع هتلاقي مجتمع صالح، مجتمع متماسك، مجتمع متكامل، حتى ولو كان المادة العلمية اقل من المادة الاخلاقية، بس هنبدع مهما كان العلم حجمه قليل والاخلاق حجمها كبير، الاخلاق هتخلينا نبدع وندي صورة افضل مما هي عليه الان.
طب الوقت احنا العملية التعليمية متأخرة في الترم الثاني، هو في محافظات بدأت، في محافظات اخرى لسه،
واللي بدا برضه ما ما ما
ما هو مشاكل، يعني ده المشاكل كتيره جدا. ان في مظاهرات في مدارس كتير، وفي مدرسين مش عايزين يعني يدرسوا في المدارس ولا يشتغلوا في حصصهم ولا الكلام ده كله، من اجل ان في بعض منهم ما تثبتش وبيطالب بالتثبيت، في بعض منهم في عقود ومحتاجين ان هي يتثبتوا، يعني في مشاكل كتيره في العمليه التعليميه في المدارس على وجه التحديد. عندك الكادر وعندك حاجات كتيره، ولكن انا عايز بس اركز على النقطه الحاجة نوها اتكلمت فيها، اللي هي مسألة عودة المدارس ده على اي اساس. الجزئية دي انا عايز بس اخد منها الوقتي، احنا عادين نأجل الدراسة اسبوع في اسبوع في اسبوع، واحنا الوقتي مثلا الجيزة وستة اكتر واماكن كثيرة اتأجلت اسبوع، الله اعلم ممكن تيجي الاسبوع اللي جاي يقولك كمان ممكن تكون تتأجل كمان اسبوع، لان ما فيش لسه
هو اعلن النهاردة ان 5 مارس بدء الدراسه بالجامعات والتعليم العالي،
تمام
5 مارس بدء الدراسه بالجامعات والتعليم العالي. هو اعلن ده، هو استاذ ملهم، هي في حاجه خطيره جدا.
أيوة.
في حكومه الدكتور في حكومه اللواء شفيق، انا بسال رئيس الوزراء بتاع مصر واقول له انت لما اجلت مره واثنين وثلاثه، لما اجلت الدراسه وانت في الاجازه حصلت عندك المشكله ديت او حصلت الثوره العظيمه دي في مصر، انت لما 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 تحملت المسؤوليه واجلت، انت كنت بتاجل كنت بتعمل ايه؟ وكنت بتأجل ليه؟ أكيد أنت كان عندك معطيات للتأجيل موجودة عندك، المعطيات دي أنت عارفها وعارف أنت أجلت عشان واحد اتنين تلاتة، صلحت أجلت عشان ما عندكش حماية أمنية، أجلت عشان خاطر أنت عندك مشاكل مع المعلمين والمدرسين، أجلت عشان أنت عارف أن في مشاكل في الـ في الـ في, الـ في العملية التعليمية. كل اللي أنت أجلت عشانه ده أنت حليته، ولا بتنعقد كل أسبوع بعد نهاية الأسبوع تقعد يوم الأربعاء ولا يوم الخميس وبعدين تقول إيه نأجل؟ لا ما نأجلش. طب إيه رأيكم نأجل؟ اصل العيال، طب ناجل، طب ما مش مشكله انك تاجل، مشكله انت بتحل في المشاكل ولا لا. انت النهارده ما نزلتش الشرطه عشان زي النهارده الام اللي بتقول لك من يطمئن على بنته او ابنه ان هو ان هو يوديه مدرسه، هو هي عندها حق فعلا يعني. هي عندها حق فعلا يعني، مين يطمن يعني؟ يعني وان كان الشعب المصري كله شعب يمتاز بالقيم وبالاخلاقيات وبالمبادئ وبالرحمه، لكن برضه ما زال هناك بعض الشخوص غير المسؤوله بتعمل تصرفات غير مسؤوله.
جميل.
بنسموهم البلطجيه، بنسميهم اي
كلام. بس انا عايز بس النقطه دي انا عايز افهمها، يعني انا مثلا الترم الثاني قاعد بيتاجل، طب هل نهايه العام الدراسي الثاني هيبقى في نفس الموعد ولا هيدخل
هو النهارده قال لك ان انا 21/6 امتحن الثانويه العامه. تقريبا في 6 همتحن الثانويه العامه في يونيو، وهمتحنها لمدة 21 يوم متصل. النهاردة هو كان بيتكلم في المعنى ده، انما هو النهارده هو احنا بقى بنساله سؤال. احنا هنا من خلال قناه الرحمه بنسال وزير التربيه والتعليم سؤال، بنقول له انت ليه ما اجلتش الدراسه من اول ما مسكت المسؤوليه؟ 15 يوم متصله قلت يا جماعه انا مش هبدا دراسه الا سي 12 13 مارس. ماشي، وبدل ما همتحن في 6 لا همتحن في 7. يبقى الشهر اللي انا اخدته اجازه نتيجه الاحداث الجاريه عوضته في اتجاه اخر ونفس منهجي وبنفس ظروفي ومشيت نفس المساله.
طب ما هيبقى
بس ال 15 يوم
ضغط في المناهج.
مفيش ضغط بقى، ما انا الشهر اللي اخدته في الاجازه هاخده في بدل ما امتحن في 6 امتحن في 7. يعني انا فاهم انت المساله، يعني بدل ما امتحن في شهر 6 امتحن في شهر 7. ايه القضيه يعني؟
ما ممكن الناس تقول لك طب والاجازه والكلام ده.
لا بص، انت في ظروف انت في ظروف
بس انت هتسمع الاصوات دي؟
لا لا، اصل تعرف ترد عليها. اصل النهارده يعني عايز نعمل لك ايه؟ اصل في المنهج ولا نغلق السنه؟
لا يعني في المناهج تتقلل شويه.
وليه تتقلل؟ اصل انت النهارده بدل ما تاخد 3 اشهر اجازه خد يوم شهرين.
طيب
ايه القضيه انه شهرين يعني؟ ده طالب مهمته ان هو يتعلم، ايه القضيه انه شهرين؟ وعندنا جمعه وعندنا اعياد وعندنا نص سنه وعندنا يعني استمتع بما فيه الكفايه. وبعدين خد شهر اهو اجازه. فخلاص ايه يعني انت لما تعوضه له في الناحيه الثانيه؟ مفيش مشكله. بس في النهايه انت كوزير مسؤول لما تيجي تقول لي انا هقعدك 15 يوم، بعد 15 يوم انت نفسك ما تديش قرار انك هتاجل الدراسه 15 يوم الا لما انت تبقى عارف انت هتاجلها ليه وعشان ايه وهتعمل ايه. انما تاجل لمجرد انك انت قاعد بتقرر وانت قاعد طب ناجلها اسبوع طب ناجلها اسبوع، هذا التسويف بيخلق نوع من انواع عدم الثقه ما بين المواطن وما بين الحكومه اللي بتمثله. عدم الثقة. عشان كده النهاردة أولياء الأمور قاعدين ولادهم في البيوت ومش عايزين ينزلوهم للمدارس لأن هم في حالة عدم استقرار نفسي وعدم
خوف.
أمان وفي خوف. ما أنت لو حكومة صادقة كان فيها كلمة واحدة بس، أنا هأجر الدراسة شهر من تاريخ كذا لتاريخ كذا لحد مدى ظروفي. يعني إيه المانع أني أنك تأجلني شهر؟ مفيش مشكلة خالص، أجلني شهر. بس في النهاية أنت عارف أن الأزمة دي تتحل في شهر، يبقى أجلنا شهر. لابد أن نبدأ عهد جديد بالشفافية والصدق مع المواطنين. لازم ده اللي يحصل ده. إنما النهاردة أنك أنت قاعد لي، طب النهاردة بيقول لك الدراسة تبدأ في الجامعات 5 مارس، ما عندكش حرس جامعي. مين هيحمل المنشآت الجامعية؟ مين هيحمل المنشآت الجامعية؟ هتجيب ناس بقى من الموظفين وتقعدهم وتوقفهم
وما عادش في حرس جامعي.
ما عادش في حرس جامعي. مين هيحمل لك المنشآت الجامعية؟ ما أنت لازم عندك بديل. لازم يبقى عندك رجالتك اللي أنت جبتهم متخصصين في الامن. هل انت جهزتهم؟ هل انت خليتهم جاهزين للمساله دي؟
اسئله تبحث عن اجابه وتبحث عن الثقه وتبحث عن الصدق في الكلام وفي التصريحات حتى يطمئن الجميع. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا.
شكرا.
هنطلع لفاصل مشاهدينا الكرام ونعود بعد الفاصل باذن الله تبارك وتعالى.
العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، مطبوع فيني ومزروع من صغري.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري،
يا بلادي
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. يا بلادي
عند بلاد عند بلاد عليها يعين، لحنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش.
يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني جعل قضيئا بالمجاريع وطني وطني الغالي وطني.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة المهمة التي نتكلم فيها عن العملية التعليمية، عن فساد العملية التعليمية، وعن العوامل التي تؤدي إلى النهوض بالعملية التعليمية مرة أخرى، وتصبح ويصبح التعليم المصري في أرقى المراتب وفي أرقى الدرجات. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. للأسف إحنا كل سنة بنسمع الإحصائية والتقرير اللي بيتم عن أفضل 500 جامعة في العالم، مصر ليست واحدة من ضمن هذه الجامعات للأسف. كل سنة بنسمع 500 أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، ومصر بعيدة تماما عن هذه الجامعات المحترمة. وللأسف إن الجامعات دي فيها حتى من إسرائيل جامعاتهم في من ضمن المراتب الأولى، وإحنا قاعدين نتكلم عن التعليم وفي مصر مليانة كوادر، ومع كل ده إحنا متأخرين خالص. هنكمل، وإحنا يعني كان مفترض معانا الأستاذ طلعت السادات، والمفترض معانا الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، الاثنين في الطريق اللي في ما عرفش الله أعلم الدنيا هتبقى ماشية ازاي معاهم، ولكن احنا في انتظار من يأتي إلينا ونسعد به ونشرب به إن شاء الله تبارك وتعالى. ونقدم يعني نتقبل العذر لأي واحد فيهم إن لم يأتي لظروف المرور، ربنا يوفق الجميع. هنكمل مشاهدينا الكرام مع الموضوع المهم، موضوع العملية التعليمية، موضوع التعليم اللي بيهم كل بيت، اللي بيهم كل أب، ويهم كل أم، وبيهم كل الناس، لأن العملية التعليمية زي ما بنسمع دايما، وزي الأستاذ مجدي طنطاوي ما قال إن إصلاح البلد يبدأ من التعليم، زي ما شيخنا ما بدايما بيركزوا إصلاح البلد وعوامل النهوض بالبلد يبدأ من إصلاح العملية التعليمية. بنرحب مرة أخرى بالأستاذ مجدي طنطاوي. أهلا وسهلا أستاذ مجدي، ربنا يكرمك. في الجزء الأول أستاذ مجدي إحنا تكلمنا في أمور مهمة جدا عن عوامل الفساد وعوامل السلبيات اللي كانت موجودة في العملية التعليمية. حضرتك ذكرت عن أن الفساد ما زال موجود حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن. هناك بعض الأمور التي يعني تمت من قبل وزير التعليم والتعليم العالي الجديد الأستاذ دكتور أحمد جمال الدين، هناك بعض السلبيات بتفويضه للمحافظين في يعني تسيير العملية التعليمية كل في محافظة ده. أنا عايز أبدأ مع حضرتك ومن خلال مسألة التعليم والتعليم العالي، أنت ما أنت شايف حضرتك أستاذ مجدي، وعايز يعني أنا عايز كلام يعني بكل وضوح بما لك من خبرة في هذا المجال، خبرة طويلة، والكل عارف أن مجدي طنطاوي متخصص في هذا المجال في ملف التعليم، وله باع وله كلمة مسموعة عند الجميع وبالتحديد عند القائمين على المؤسسات التعليمية في مصر. عايز أقول لك أن أنت متش معايا أن وزير التعليم يبقى التعليم تربية وتعليم وتعليم عالي اللي بيتولهم شخص واحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا أستاذ ملهم، أولا هو لا يعني الشيرة تقيلة عليه، وبعدين أنت سألتني سؤال في الأول خالص، الجزء الأول بتقول لي ولازم ينفع ان احنا نجيب استاذ جامعه يتولى مسؤوليه التربيه والتعليم ولا واحد من ابناء التربيه والتعليم؟
تمام.
انا بقول لك لابد في النظام الجديد، لابد اذا ارادت مصر ان تنهض ان يتولى الحقائب الوزاريه فيها سياسي مش استاذ جامعه ومش معلم ومش مهندس ومش صحفي ومش طبيب، لازم يبقى سياسي عشان البلد دي تتقدم. لازم اللي يتولى الحقائب الوزارية يكون سياسي. وارد انه يكون استاذ جامعة سياسي، وارد انه يكون صحفي سياسي، طبيب سياسي.
طب ممكن يكون سياسي بس بعيد عن العملية التعليمية.
لا، ما انا قلت اهو انا النهاردة عندي في العملية التعليمية معلمين مدرسين طالعين من تحت ومسكين من اول التبشيرة وطلعوا بالسلم الوظيفي وسياسيين في نفس الوقت. ده اللي تجيبه، لان هو ده اللي يقدر يقدم لك برامج ويقدم لك خطط ويقدم لك معطيات حقيقيه تديك نتائج ممتازه.
طيب
انما النهارده انت جايب له استاذ جامعه، راجل بتاع قانون زي الدكتور احمد جمال الدين موسى، ده ليه دعوه بالتربيه والتعليم؟ ولا ليه دعوه بالتربيه والبتنجال؟ ولا يعرف اي حاجه في اي حاجه، وقاعد في المكتب مربع
وعمال يتفرج على الـ على الـ على الوزاره من ساعه ما جه، والناس عماله تقول لك ده بقاله كام يوم. مش بقاله كام يوم يا جماعه، ده راجل المفروض ان هو كان في الوزاره دي وقعد سنه قبل كده، حافظ الوزاره دي ركن ركن. انما واضح ان الوزراء اللي جايين دول يا اما جايين هم فرحانين بالخمس ست شهور التشريف اللي جايينهم، لكن لابد ان كان العجل الشعب محتاج عجله سريعه.
طيب.
حركه سريعه، مش محتاج واحد يجي يقعد لي في المكتب ويصفي حسابات قديم وحسابات جديد واجتماع بمجلس اعلى الجامعات ومش عارف يقول له ايه، فيقول له انا هديك استقلاليه تامه وانا هخليك تعمل اللي انت عايزه وكل جامعه تدور. ماشي،
انا عايز نرجع الثقه بين المدرسه وبين البيت وبين الاسره، يعني المدرسه والاسره نرجع الثقه بين الاثنين والتواصل والتشارك ازاي.
خد انت من حته لحته، لكن في النهايه بس المدرسه والبيت والاسره مش هيبقوا رابطه واحده الا اذا جبت معلم سياسي يتولى مسؤوليه التعليم في مصر.
أيوه.
معلم مسك التباشيره سياسي يتولى مسؤوليه التعليم في مصر، هو لا ده اللي هيديك. انما استاذ الجامعه مش هيعرف يدور لانه مش عارف مشاكل المعلم الحقيقيه ولا مشاكل المدرس الحقيقيه ولا مشاكل التلميذ الحقيقيه. النهارده استاذ الجامعه بتاع كليه التربيه بيخرج لي مدرسين ما بيعرفوش يكتبوا. بيخرج لي مدرسين ما بيعرفوش يكتبوا. كليه التربيه اللي كل يوم والتاني يقول لي الدكتور هاني هلال والدكتور مفيد شهاب واللي خربوها دول، اللي خربوها دول ربنا يسامحهم، وان شاء الله ربنا مش هيسامحهم. اعتقد ان احنا دول هنشوفهم باذن الله، هنشوف فيهم يوم يعني. لان دول دمروا مصر. هؤلاء الذين دمروا مصر سيرينا الله فيهم يوما. هؤلاء ضيعوا مصر لانهم كل شويه. اخونا وزير التعليم العالي ده كان يكلمني 20 مره، كل مره يقول لي فيها ايه جوده التعليم هتبدا من اصلاح كليات التربيه. يعني انا رصدت 20 مليون جنيه لكليه التربيه، 80 مليون جنيه لاصلاح كليات التربيه، وتيجي تدور على بتوع كليات التربيه نصهم ما بيعرفش يقرا ولا بيعرف يكتب. وبعدين خلافاتهم بينهم وبين بعض خلافات غير عاديه. لو دخلت انت بين اساتذه كليات التربيه هتلاقي خلافاتهم خلافات خطيره جدا للغايه، الواحد في حل عن سردها الان.
جميل. طيب هناخد نستقبل اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور فايز.
ايوه يا فندم.
اهلا بك، اتفضل.
الله يخليك. والله انا لي راي بالنسبه لموضوع العمليه التعليميه. يعني مصر يا اخوانا ما عقمتش عن الكفاءات ما شاء الله. يعني مصر مليانه 80 مليون.
صحيح.
مصر فيها كفاءات كتيره، بس احنا للاسف بنبص تحت رجلينا.
ايوه.
يعني احنا عايزين ننسى ان ما نبصش تحت رجلينا وما نبصش ورانا، نبص قدام.
ايوه.
في ناس كفاءات، ويمكن انا بختلف مع الاستاذ ضيف حضرتك في موضوع استاذ الجامعه.
ايوه.
هو ما يمسك وزير تربيه وتعليم او تعليم عالي استاذ جامعه متخصص بحثيا في الاتجاه ده، ونراجع السيره الذاتيه.
ايوه.
ما فيش مانع ان في لجنه تبقى لجنه للتعيينات في المرحله الحساسه دي، نراجع السيره الذاتيه بتاع الشخص ده نشوفه كفء لانه يمسك ولا ما يمسكش.
يعني يا استاذنا الدكتور، استاذنا الدكتور، انا طبعا شاكر فضلك على المداخله الجميله وخلافك وارد، وانا سعيد بالخلاف لان ده طبيعه وسنه الحياه. لكن هل انت شايف ان 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 الذين يفهموا في مصر هم اساتذه الجامعات فقط وكلنا بعد كده يعني ما لناش اي فكره ولا دور؟
لا لا طبعا لا
يعني
طبعاً.
المعلم طبعاً. المعلم الذي ربى ابنك والذي رباك والذي علمك لا يصلح ان يكون وزيرا اذا كان يفهم في السياسه التعليم.
انا ما عنديش ادنى اعتراض ان مدرس ابتدائي يمسك وزير.
بس كده، هي دي المساله.
بس احنا عايزين نعمل زي، احنا عايزين نحط لمصر نظام.
أي.
لان بدون وضع نظام لمصر المأساة دي ممكن تتكرر وتبقى مأساة اكبر واكبر.
ايوه.
المعدل ده يعني احنا راح مننا 300 شهيد، ممكن يبقوا 600، ممكن يبقوا 900 لو ما حطناش سيستم للبلد ده او نظام للبلد ده تدار بيه، نظام ناجح. احنا قدامنا دول كتير متقدمه، في دول عندها احدث انظمه تعليميه، ليه ما ناخدش نظام كامل ونطبقه في مصر؟
جميل. يعني حضرتك بتقصد، حضرتك بتطالب يا دكتور فايز الله يكرمك بلجنه للتعيينات. تمام كده؟
تمام. والوزير ما يبقاش، معلش يا استاذ ملهم، والوزير ما يبقاش دكتاتور على النظام القديم، لا. أي. الوزير يشكل لجان، واللجان دي يا اخوانا راي الجماعه لا تشقى البلاد به وراي الفرد يشقيها. كلنا عارفين الكلام ده. حاجه ثانيه بالنسبه لموضوع التعليم الترم ده.
ايوه.
انا راجل بدرس بقالي 16 سنه في التعليم الجامعي.
جميل.
ايه المشكله ان الترم ده الطلبه ما تروحش المدارس وتستخدم لقنوات القنوات الحكوميه.
أيوه.
لبث. أيوه. برامج تعليميه لجميع المراحل، كل قناه تمسك مرحله وتبث طول اليوم بدل انها بتبث في كلام فاضي.
تمام. أيوه.
والولاد يقعدوا. انا عندي بنتي ما تتعلمش خالص ولا مثلا لا قدر الله يقتصفها عين في الشارع.
ايوه
هي ما تنزلش في المرحله دي لحد ما الحاله السياسيه ترجع.
جميل.
احنا في مرحله مش عايزين المرحله دي تعدي يعني ايه بتلفيق او سلب، مش عايزينها تعدي طلق بيض، احنا عايزينها تنضبط عشان ولادنا. احنا عشنا فتره، انا عندي 40 سنه عشت 30 منهم في ظل الدكتاتوريه. انا عايز ولادي، مش عايز نفسي خلاص انا، او عايز شويه الايام اللي باقيين بكرامه وكويس، ولكن عايزين ولادنا واحفادنا نشوفهم يعني يعيشوا في حياه كويسه. فانا من رايي بالنسبه لموضوع الترم القادم ده مش مشكله. ايه يعني ترم؟ اولا نبدا نخلي المواد التعليميه يا اما الوزاره تعمل مواقع لها على الانترنت لكل مرحله زي موضوع اليوتيوب وزي ايه الموضوع، المواد تبث على التلفزيون وعلى الشبكه اللي هي الشبكه العنكبوتيه او الانترنت. والطلبه من البيوت، احنا ما شاء الله مصر يعني دلوقتي ما فيش بيت الا وفيه دي اس ال، وما فيش بيت الا وفيه كمبيوتر واثنين وثلاثه.
تمام.
ده حل الموضوع الترم ده. انما انا شايف نزول الطلبه المدارس والناس كلها مخنوقه في النظام القديم، فده هيبقى فيه مخاطره كبيره. دي حاجه. علاوه على ان هو يدي يعني يرجع للتعليم اللي هو مش التعليم، القصد منه تعقيد الطالب. انا ادي الطالب منهج وتقييمي عشان بس ايه اعمل تركيب للطلبه دول. يعني مش التقييم القصد منه تعجيز الطالب، لا، اللي هو الاختبار يعني. الاختبار يبقى المقصد منه ان انا ارتب الطلبه بتوعي في الفصل، واحد A بلس، واحد A، واحد B بلس، واحد B، واحد D، واحد مش انا طالب، مش انا مدرس كويس لما الطالب يسقط عني، لا، ضعيف فيا انا، مش عيب في الطالب ولا عيب في المؤسسه. ف
احسنت يا دكتور فايز.
معلش كلمه اخيره.
لا تفضل.
انا شايف ان موضوع القنوات التعليميه ده هيضرب موضوع الدروس الخصوصيه ضربه في صلب، يعني وخصوصا اما يبقى فيه شفافيه واضحه ان الامتحان مش هيطلع من النماذج اللي هي بتعرض في القنوات التعليميه.
تمام. كتر خيرك يا دكتور، يعني كلامك جميل ونصائح مهمه جدا. مساله لجنه للتعيينات وان القنوات التعليميه ده كلام كويس. ام علاء السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا.
من فضلك ليا مداخله يا استاذ احمد بحضرتك، وليا مداخله يعني قبل بس ما نقول التعليم، اهم حاجه ندي للمدرس قيمته شويه. يعني نجد ان في وزراء بيجوا يبقى كل همه ان هو يحارب المدرس في اكل عيشه. يعني في وزير كان جاي يعني بدون ذكر اسامي كل همه كان الكتاب الخارجي. طب هم ليه لجأوا للكتاب الخارجي؟ ليه خلى المدرس بقى الطلبه بيتحكموا فيه؟ لان هو مش مديله وضعه. المدرس بيبقى دخله بسيط جدا، مش لاقي حتى، فبيضطر ان هو يلجأ للدروس الخصوصيه عشان خاطر ان هو يكفي طلباته الاساسيه عشان يعف نفسه. يعني بس رجاء يدوا المدرس شويه التزام، شويه ادميه يعملوا، مش كل البرامج الدروس الخصوصيه. طب ما سبحان الله، طب ما هيجيب منين؟ يعني يا ريت بس يدوا للمدرس اهميته، مش كل البرامج كلها هجوم عليه واشتيم عليه والفلوس ومش الفلوس واللي بياخدها مش مسامحين فيها. يعني بس يا ريت يعني نبص للمدرس نظره ثانيه شويه ان هو بني ادم زيه زي الناس اللي هم بيدفعوا له فلوس.
شكرا جزيلا. ده كلام مداخلات مهمة. دكتور فايز راجل متخصص وراجل أكاديمي بيتكلم على نقطة مهمة جدا، مش عارف هي ممكن تتعمل دلوقتي ولا لا. لجنة للتعيينات هي اللي تبقى المتخصصة في تعيين وزير أو إبعاد وزير.
بص أستاذ ملهم، هو أولا المفروض إن إحنا داخلين على مرحلة ديمقراطية، والمفروض إن مناخ الحرية اللي إحنا منتظرينه، وإنه حتما هيحصل غصبا عن أي حد. الشعب المصري يأبى ان ما تتمش الديمقراطية كما ارادها، لان خلاص عرفنا السكة ومدان التحرير مش هيروح بعيد. اللي انا بس عايز اقول لحضرتك ان انت في ظل الانتخابات، وفي ظل ان عندك احزاب جديدة تنزل، وفي ظل هتبقى في المسألة الوزراء دي، هتبقى ممكن تكون حكومات ائتلافية. مسألة الحزب الواحد دي بقى خلاص بطلناها. فحتة بقى انت مواطن، انت اللي هتختار مش اللجنة اللي هتختار. ليه؟ لان انا النهارده هختار 60 نائب من حزب سي، سين 70 من حزب صاد، 80 من حزب، اذا انا عاجبني برامج هذه الاحزاب اللي هتشكل الحكومه. فاذا انت فيما بعد انت اللي هتختار الوزير وفق برامج الحزب اللي انت هتروح تدي صوتك ليه. والله لو انت برضو مصر على انك انت تلجا للعصبيه او ان واحد يشتريك بالفلوس، يبقى انت اللي مصر على انك انت تختار قيادات غير طموحه ولا تتفق مع 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 رغبات الشعب، وانت اللي هتسيء للشعب تاني انت كمواطن. فحته الاختيار ديت الشعب كده كده هيختار، والشعب كده كده هو اللي مسؤول
عن اختيار قيادته في المرحلة القادمة.
طيب الجزئية أنا في حاجة في بالي دلوقتي، ليه إحنا دايما مثلا كوزارة التعليم كمثال ممكن على كل الوزارات، ليه أنا ما بستخدمش أصحاب الأفكار الجميلة، أصحاب القيم، أصحاب الأفكار اللي تفيد المجتمع وتبني المجتمع ولا تهدي؟ ليه أنا مقتصر دايما على مجموعة معينة؟
يا بي أنا هقول لك.
طب نتيجة نقول بعد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أم أحمد.
أهلا بيك.
أهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي.
لو سمحت كنت عاوز أكلم الأستاذ مجدي.
اتفضلي يا فندم.
يا أستاذ مجدي، انا اعرف حضرتك انك من رجال حلوان الشرفاء يعني، ومعروف عنهم بطهارة اليد وحبه الشديد للوطن. كنت عاوز اساله بس حضرتك يعني، مع انه يعلم يعني كثير عن فساد الحزب الوطني في حلوان وعموما يعني، مع ذلك انه وافق انه يكون امين اعلام الحزب الوطني. فده سؤال بيتردد عندنا كثير يعني، ازاي واحد الاستاذ مجدي يبقى يعني عضو في الحزب اللي هو دايما بيهاجمه ويقول فساد فساد فساد؟ كنا عاوزين نسال حضرتك بس يعني ليه سبب انضمامه يعني.
طيب تمام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، سؤال جميل. ام شروق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا عنا والله وعن هذا البرنامج.
الله يبارك لك يا رب.
والله أنا كنت عايز أتكلم على الأخ اللي دخل مداخلة من السعودية،
الدكتور فايز،
اللي بيتكلم على الدروس الخصوصية والتعليم عن طريق القنوات الفضائية.
أي
والله في ناس كتير أصلا ما عندهاش دش وما عندهاش تلفزيونات، فبرضو دي تتلقى تعليمها إزاي؟ فمش هنعتمد على هذا. وانا مع الاستاذ مجدي في حاجه قالها يعني مهمه جدا، ان قال الدراسه هتبتدي. فرحنا، انا واحده من الناس قلت الحمد لله عيالي هينزلوا وخلاص الوضع بقى مستتب. وفجاه بعد ما محضره حاجه لنزول المدارس العيال، لا دي المدرسه تاجلت. لا يبقى صح بقى، ما فيش امان موجود. فايه بالظبط اللي بيحصل؟ لا نازلين، لا مش نازلين، فما فيش شفافيه وما فيش، رجعنا تاني لعدم الامن والامان.
تمام،
فمش عارفه ايه الحل والله.
والله مشكله مساله الامن والشرطه،
ولابد
ان احنا يبقى لنا دور كبير في مساله الشرطه دي. طيب ناخد الاخت غاده. استاذه غاده.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
استاذ ملهم، اسمح لي اتكلم في نقاط متعدده.
نعم.
انا اولا غاده من سوهاج، طالبه ثاني ثانوي في الازهر الشريف.
تمام.
اولا حضرتك، انا كطالبه في الازهر الشريف شايفه ان اكثر من 60% من مدرسي الازهر غير مؤهلين للتدريس. تاني حاجه، انا شايفه ان الازهر يعاني من ظلم مبين وفساد واضح في جميع جوانبه الاداريه والتعليميه، كما يعاني من الاهمال وعدم الانضباط في عمليه التصحيح.
طيب
النقطه الثالثه حضرتك، لازم مسمى الازهر الشريف يعود بمعناه الذي كان عليه، مش مجرد لفظه تقال.
طيب
النقطه الرابعه، في فجوه كبيره قد تصل الى تصارع اجيال بين المدرس والطالب، كل هذه النقاط لابد من وضعها في عين الاعتبار.
طيب
وشكرا.
شكرا، شكرا جزيلا. يعني كله مرتبط ببعض، ازهر وتربيه وتعليم، ولكن خلينا نرجع لمساله ان احنا بنقول استخدام ال،
هو بس
خلينا السؤال اللي انت هترد عليه ده خليه في النهايه ان شاء الله.
طيب
تمام، اتفضل.
الاستخدام هو النهارده، انت لما تيجي تلقى وزير زي الدكتور احمد جمال او الدكتور اللي هو موجود حاليا، او الوزير اللي كان موجود قبله الدكتور
زكي بدر
او الدكتور هاني هلال، او المشكله بتاع اساتذه الجامعات دول، ان اول ما الواحد فيهم بيجي بشلته وبيجي بناسه، ودي الخطوره، انه بيجي بشلته وبيجي بناسه، ويجيب هيئه من المستشارين يديهم فلوس الوزاره. فالمدرسين الناس الغلابه دول اللي بيكدوا ويجتهدوا عشان مصلحه الوطن ومصلحه الطالب، ما بيلاقيش حاجه ياخدها في الاخر. فهي دي الخطوره، انك انت تقول لي يستخدم مين؟ ده بيستخدم رجاله وشلته ومحاسيبه زي الدكتور هاني هلال.
تمام.
هي دي الخطوره بس، يعني مش اكتر.
طيب تمام، ربنا يكرمك استاذنا. هنستاذنك ونطلع لفاصل ونستقبل الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم. فاصل ونعود مشاهدينا الكرام.
حبك مطبوع فيني
مزروع من صغري.
يا بلادي
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري. مطبوع فيني ومزروع من صغري.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري.
يا بلادي
انت مطبوع فيني ومزروع من صغري. يا بلادي
عند بلاد عند بلاد عليها يعين.
يا بلادي
احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش.
يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعل مضيئا بالمجاريح. وطني وطني الغالي وطني.
بالرحمة تسمو غايتنا
بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا، بالرحمة نرضي خالقنا، بالرحمة ترقى أمتنا، ونجدد مجد حضارتنا، وقناة الرحمة عزتنا، والدين الشامخ قدوتنا، وحبيب الأمة أسوتنا، ندعوك إلهي وثقنا للخير وتبقى رايتنا، بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، كل إنسان عند بلاد عند بلاد عليها يعين، لحنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش، يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي، وطني النجم العالي، وطني شعل مضيء بالمجاريع، وطني وطني الغالي وطني.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بضيفنا ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة الكاتب الصحفي الكبير وصاحب المقال الشهير في جريدة أخبار اليوم أسبوعيا، مقال سطور جريئة، الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض. أهلا أستاذ.
أهلا بك.
سعداء بك أستاذ.
أهلا بك.
ونجدد التحية بالأستاذ مجدي طنطاوي. أهلا بك. منور أستاذ مجدي. ربنا يكرمك. حبدأ مع حضرتك على طول في اللي كنا انتهينا ليه، ونتكلم مع أستاذنا الأستاذ رفعت فياض بما له من أطروحات مهمة جدا وبيقولها دايما في مقالاته دائما، ويعني مش هيقول الكلام لأول مرة ولكن الكلام مستمر معه دائما إن شاء الله. كنا بنتكلم عن وزارة التعليم، وهنتكلم مع الأستاذ رفعت فياض عن الجامعات والتعليم العالي في الفترة في الوقت القادم إن شاء الله. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل في مسألة الاستبدام المستشارين أكفاء متخصصين في مجالات متنوعة من أجل الاستفادة بهم من أجل النهوض بالعملية التعليمية.
بص يا أستاذ مولح،
نعم،
انت استخدمت الوزراء اللي فاتوا استخدموا مستشارين عشان يدوهم كل واحد قرشين، ومالوا كروشهم بمال حرام ومالوا كروشهم بمال حلال ايا كان اللي مالوا كروشهم بيه، انما هم لم يقدموا للتعليم شيء في مصر بل افسدوها هؤلاء المستشارين لانهم ما عندهمش حاجه يقدموها اساسا يعني. انما احنا عايزين نقول بقى اهو، الاول كانوا بيخوفونا من البعبع اللي اسمه الاسلام، وعايزين نقول لهم، قعدنا نقول لهم الاسلام هو الذي سوف يحل هذه المشاكل، والاسلام هو الذي فيه كل هذه الحلول. النهارده احنا عندنا بدون تحيز كده، عندنا الأربع اللي فات أنا سمعت محاضرة رائعة لفضيلة الشيخ محمد حسان عن التعليم وعن دوره في المرحلة القادمة وعن كيف يكون وما شابه ذلك. لما لا تعمم هذه المحاضرة على كل أولادها في المدارس؟ لماذا لا يستغل النظام حب الجماهير للشيخ محمد حسان واحترامهم ليه وتقديرهم ليه وثقتهم فيه في أنه هو ياخده يستخدمه في من أجل الله ومن أجل هذا الوطن في حاجتين، في أنه هو يعالج النفوس المريضة التي يعني ماتت من جراء فساد أسكم الأنوف متراكم من العصور الفاسدة، وفي نفس الوقت يدخل للمدارس يعمل لقاءات مع المعلمين نفسهم. يعني النهاردة أنت كوزير تربية وتعليم اعمل عندك فيديو كونفرنس اللي أنت تعمله ده، قعد المعلمين يعمل لهم لقاءات ويقعد معهم الشيخ محمد حسن ويخاطب المعلمين من خلال هذا الجهاز الفيديو كونفرنس على مستوى الجمهورية، ويقعد يكلمهم ويقعد يتناقش معهم ويتحاور معهم ويصحح المفاهيم الخاطئة اللي عندهم ويفهمهم جزاء ما يقدمه. لو انت استغلت قيمة وطنية دينية رائعة يحبها الوطن ويحبها المواطن ويجلها ويثق فيها زي فضيلة الشيخ محمد حسان وامثال هذا الرجل المحترم، اعتقد انك انت هتنهض بسرعة
صحيح،
وهتعيد الى اذهان المعلم قيمته الحقيقية من خلال رجل بيثق فيه، وبذلك هتؤهل المعلم الى انه هو يدخل الفصل انه يؤدي ان يعطي ان يتقي الله في الامانة وفي الرسالة من جديد. لكن معلش عفوا انا عارف ان موضوع التعليم يعني ممكن ياخد منك وقت، بس انا يعني ما زلت اخذك شاهد يعني الحاجة ام احمد لما بتقول انت مع كل هذا الفساد ليه كنت وافقت انك تبقى امين اعلام الحزب الوطني لمحافظة من المحافظات. انا عايز اقول حاجة، انا كان رئيس جامعة صديقي لما تولى مسؤولية امانة المحافظة فجاء قال لي احنا عايزين نعمل عهد نظيف، واعتقد استاذ ملهم انت حضرت احد لقاء امناء الاعلام، وانا وقفت وقلت في امانة الإعلام وقبل ما تحصل ثورة 25 وقبل كل هذه الأحداث وقفت وقلت كده، قلت إذا أراد الرئيس مبارك أن يبقى في النظام فعليه أن يقضي على رؤوس الفساد أمثال زكريا عزمي وصفوة الشريف وفتح سرور وفيد شهاب وكل هؤلاء وأحمد عز، وأن يقيل الحكومة وأن يقدم للشعب حلولا جيدة. وأنت كنت حاضر هذا الكلام، وتاني يوم قابلني تحدث معي زميلي الصحفي الفاضل الأستاذ خالد السكران وقال لي انت ازاي تطلب بإقالة حبيب العدلي من الوزارة ورجاله وانت حطيت نفسك في مأزق شديد، ويمكن الحمد لله ان الثورة لما عجل بها انا ما زلت الان موجود، الله اعلم لو كانت ما عجلتش بها بعد اللي انا قلت دوت وكنت واخد حبتين شجاعة ساعتها كان ايه اللي حصل لي. انا بس عايز اقول ان انا تبوأت هذا احترام الرئيس الجامعة ثم اعتقدت انني يمكن ان اقدم للمجتمع اضافة من خلال هذه الابواق لكني وجدتها عفنة.
ربنا يكرمك، ربنا يسترنا يا رب ان شاء الله. الاستاذ رفعت في مساله الاستاذ مجدي عايزين نتكلم بقى لنا وقت عن العمليه التعليميه عن المدرسه عن الابتدائي واعدادي والثانوي، مساله الجامعه احنا عايزين نتكلم في التاجيلات ان في محافظات تمت الدراسه فيها بدات الدراسه وفي مدارس تم تاجيلها. الجامعه ليه الجامعه متاخره لغايه دلوقتي وايه التخوفات الموجوده؟
شوف اقول لحضرتك حاجه، حتى بالنسبه للمحافظات السبعه اللي تم تاجيلها ايضا الدراسه فيها لان قرار وزير التربيه والتعليم والتعليم العالي الدكتور احمد جمال الدين ترك لكل محافظة أن تقرر بدء الدراسة عندها من عدمه، لأن بعض المدارس الثانوية برضو قد تسير قلاقل في المرحلة التعليمية. لكن الخطورة الأكبر في الجامعة، لأن يمكن ما من خلال اتصالي مع كل رؤساء الجامعات ومتابعتهم لتقارير عديدة جاءت له من خلال تواصل الطلاب بينهم وبين بعضهم اتضح أن هؤلاء الطلاب مصرون أن وعندهم حق ان روح ثورة 25 يناير تمتد للجامعة، بمعنى ان في الايام الاولى لبدء الدراسة بصرف النظر عن ان الدراسة في الفصل الدراسي الثاني اتأجلت اسبوعين او هتتأجل اكتر، ولكن قدامهم هدف يريدوا ان يحققوه حتى تستكمل صورة الثورة، ثورة الشباب التي انضم اليها الشعب جميعه. مثلا اولى المطالبات اللي هيطالبوا بيها في الايام الاولى لبدء الدراسه اذا بدا هو ان يتم اقاله كل رؤساء الجامعات اللي موجودين حاليا باعتبار انهم اعضاء في الحزب الوطني، والذي عينهم في قياده هذه الجامعات هو الحزب الوطني، وبالتالي يجب ان يتركوا اماكنهم لان هناك كثير من رؤساء هؤلاء هذه الجامعات تم تعيينها على رئاسة الجامعة دون وجه حق.
إذن هم يطالبون بالانتخاب.
يطالبون بالانتخاب سواء بالنسبة لرئيس الجامعة أو العميد. لأن مثلا رئيس جامعة ما يجي لي كان وكيل كلية ويطلع مرة واحدة. رئيس جامعة أكيد لا يمكن هيكون يعني غرضها سامي ونظيف يعني. إما يكون الرئيس الجامعة متعين لأنه أخو وزير أو أنه جوز بنت مسؤول كبير في الحزب الوطني وخلافه، أكيد بلا شك لم يكن يستحق هذه المكانة وكان هناك أفضل منه. معينة. الطلب الثاني وبالتالي هنا أصبح كل رؤساء الجامعات متخوفين من رد فعل الطلاب وهم دول شباب ثورة 25 يناير من أن مصير رؤساء الجامعات هيكون إيه وماذا لو لم يتم تنحيتهم وحصل هناك نوع من التجمهر والتجمع أمام مكتب رئيس كل جامعة. الجزء الثاني أن هم طلبوا بإقالة كل الاتحادات الطلابية اللي موجودة لأنها تم إجراءها أو تم تعيينها بالتزكية وفازوا بالتزكية لأنها كانت مزورة وأن الأمن الجامعي الأمن الدولة والحرس الجامعي تدخل بشكل كبير في شطب أسماء وأعداد كبيرة من الطلاب حتى لا يشاركوا في الانتخابات الطلابية أو الترشيح فيها. وهنا يمكن المجلس الأعلى للجامعات امبارح استبق ذلك وقرر إقالة كل الاتحادات الطلابية
في كل الطلابية
لأن يمكن بعض الجامعات كانت جمدت الاتحادات وجامعات أخرى قبلت استقالة الجامعة زي جامعة أبو شمس مثلا. إنما لا هنا جه القرار من المجلس الأعلى جامعات حل كل الاتحادات الطلابية. وإن كان المجلس الأعلى برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين قال إن تجرى انتخابات خلال هذا الفصل الدراسي الثاني انتخابات طلابية وتشكل انتخابات اتحادات جديدة ولكن هنا هيبقى في إشكالية هيتم تشكيل انتخابات اتحادات جديدة في ظل لائحة طلابية أصلا مشكوك في صحتها وبعدين كيف تجرى انتخابات مرتين اتنين في عام جامعي واحد بالإضافة إلى أن الفترة المتبقية عشان أنا حاول أستكمل الدروس بالنسبة للطلبة قليلة جدا
قصيرة جدا
ما هياش في وقت بقى أن أنا أفتح باب الترشيح ثم باب الطعون ثم باب الحل أعتقد أن احنا نجمد الواقع بالنسبة للانتخابات الطلابية طوال الفترة القصيرة المتبقية ونعد لائحة جديدة ويخرج فيها رأي الطلاب وتتيح للطلاب حركة العمل أو النشاط في الجامعات في مختلف أو جوه خاصة النشاط السياسي والنشاط الثقافي
تمام.
إنما هناك أيضا طلبات للطلاب الجامعات مش عارفة تواجهها إزاي ويمكن بعض الجامعات حلتها لأنها قادرة وهي الحرس الجامعي هناك محكمة إدارية العليا قضت بحكم نهائي بات بضرورة خروج الحرس الجامعي الذي كان يتبع وزارة الداخلية وإن كان تحت إشراف رئيس الجامعة وعمداء الكليات إنما وزارة الداخلية جوه الجامعة فهنا طبعا الطلاب رافضين هذا تماما وقالوا والله نفذوا حكم القضاء النبات ولابد من خروج الحرس الجامعي من الجامعة. هنا إشكالية ليس تأييدا لوجود الحرس الجامعي بل بالعكس هو مطلب مشروع أن يكون الحرس الجامعي خارج الجامعة تماما إنما المشكلة في البديل هناك جامعات قادرة ماديا أن توفر فرق أمن مدنية داخل الجامعات مثلا زي جامعة القاهرة زي ما أعلن الدكتور حسام بن نيز حسام كامل رئيس جامعة القاهرة إنما بقية الجامعات الأخرى ليس عندها أي أموال عشان توفر فرق أمن مدنية لحراسة المنشآت الجامعية والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية هو الحل فإذا أصبحت هناك مشكلة كبيرة جدا. أنا بقترح ويمكن بوجهها سواء للسادة المسؤولين في الجامعات أو أبنائنا الطلاب بروح ثورة 25 يناير أن يتولى الطلاب والأساتذة بأنفسهم حماية هذه المنشآت ونعمل فرق بالتبادل زي ما نزلوا أبناء
الوادي
وعملوا دهنوا الأرصفة ونظفوا الشوارع وعملوا حاجات رائعة بحب دي أماكن دراستكم وأموالكم وأموال المواطنين إحنا نحاول إن إحنا نحافظ عليها ونحرسها لحد ما تستطيع الجامعات أن تتولى مسؤولية أو تكون فرق للحراسة بس فرق مدنية وأمن مدني. هناك طلبات للطلاب أيضا أن يكون لهم ممثل داخل كل مجلس جامعة ومجلس كلية عشان عند مناقشة أي شيء خاص بشؤون الطلاب يكون
لهم رأي
وبالتالي لابد من النظر في كل هذه الأشياء. والمشكلة بقى أن الطلبة يعني زي ما احنا شفنا في ثورة 25 يناير واستكمال زي أنهم عايزين جدول زمني وعندهم حق فيه يعني ايه مش هوعدهم وعود براقة وممكن يشك في إمكانية تنفيذها فكيف سيتم إعطاهم جدول زمني سواء بالنسبة لتنحية رؤساء الجامعات بالنسبة لخروج الحرس الجامعي بالنسبة لتعديل وضع مجالس الجامعات ومجالس الكليات وإشراك الطلاب فيها بيطلبوا أن يكون لهم ممثل أيضا في كل الصناديق المالية التي تقدم نشاط أو ينفق منها فيه على نشاط الطلاب أيضا بالنسبة للرسوم الدراسية وخاصة في الأقسام اللغة الإنجليزية مثلا في التجارة دلوقتي بيطالبوا باسترداد الأموال بتاعتهم مرة أخرى، لأن وجدوا أن ما يدفعونه في أقسام اللغة الإنجليزية لا يناسب ما يدرس لهم، لأن أصبح الفرق وعدم الاهتمام بالتدريس لهم في أقسام اللغة الإنجليزية اهتمام ضعيف، وأصبح الفرق ما بين العربي والإنجليزي قليل جدا، وبالتالي يطالبوا برد هذه الأموال. إذن هناك إشكاليات كثيرة جدا بالنسبة للجامعة بالذات، وخاصة اللي بيقودها هم شباب وطلاب واعيين تماما وعلى درجة كبيرة من الوعي والثقافة. جميل. فبيطالبوا باستمرار روح 25 يناير داخل الجامعات لإصلاح ما هو موجود في الجامعات حاليا.
جميل، ربنا يكرمك أستاذنا. نستقبل مداخلة مهمة معنا ونقول السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا استاذه ايمان.
ايوه، كيف حضرتك استاذ مولانا؟
الحمد لله، اتفضلي.
بعد اذن حضرتك انا الاول اغني قنوات على رجوع القنوات الدينيه.
شكرا.
وانا اول مره على فكره اتصل بقناه الرحمه،
سعداء بيك
ان انا اتكلمها.
نعم.
بالنسبه للتعليم في الارياف، يعني ارجو الاهتمام بالتعليم في الارياف. انا ازهريه اساسا.
أي.
كنت في الارياف، كنت بقرا حاجه اسمها التعليم، لان المدرسين ما كانش يعني المدرسين كان لو جات لنا مدرسه يعني على تفوق وكده كان بيشيلوها. تيجي لنا مدرسه تاني كرهنا في التعليم وفي اللغه العربيه بالذات.
طيب حاضر.
فانا دلوقتي يعني خلصت ودخلت الجامعه، وبرضه ما فيش اهتمام في الجامعه يعني، وبس سبت الجامعه يعني لبست النقاب وسبتها. ودلوقتي انا بحب حاجه اسمها علم، يعني حبيت العلم الديني جدا.
أيوة.
وبفضل الله يعني دلوقتي طالبه علم ديني، بروح لمشايخ وبحضر.
ربنا يوفقك، ربنا يوفقك يا رب. ايوه ربنا يوفقك يا رب، اللهم امين. اتصال اخر من الاستاذ محمد خالد قويطة، عضو مجلس الشعب السابق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا باشا ازي حضرتك؟
تحية لك ولضيفيك الكريمين.
الله يكرمك، اتفضل.
وتحية لقناة الرحمة التي تناولت هذا الموضوع الهام وهو موضوع التعليم.
نعم.
نعلم جميعا أستاذ ملهم بأنه بعد أن تحققت مطالب ثورة الشعب المصري العظيم في 25 يناير، علينا أن نبدأ فورا بناء مصر الجديدة.
أي.
وأنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى نعوض خسارة الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية الذي كان يعمل بنصف طاقته.
أي.
نصف الطاقة، حتى نحقق التنمية المستدامة والنهضة لبلدنا.
أي.
أنا بقول طبعا التعليم لابد أن يبدأ فورا بنهضة تعليمية قوامها المسل والأخلاق حتى تتماسك هذه الأمة وتتوحد. دي مسألة مهمة جدا.
تمام.
وكما تعلمنا قديما، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
أي.
وأيضا وقوم النفس بالأخلاق تستقل. حقيقة لما نيجي نتكلم في هذا الموضوع الهام ونحن في لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن العظيم، بنقول تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا تتوقف على النهضة التعليمية، ويجب أن نفعل أو آن الأوان لأن نفعل الشعار الذي طالما رفعناه دوما، وهو أن التعليم هو المشروع القومي لمصر. ولكن للأسف الشديد ذهب هذا الشعار أدراج الرياح. حقيقة أمريكا عندما أحست بأن التعليم بدأ يتعثر، وجدت أن تعثر التعليم كما نعلم جميعا خطر على الأمة، وصدر كتاب أمة في خطر وضعت فيه مفردات تطوير التعليم ونهضته. هذه هي أمريكا. أما نيجي نتكلم أستاذ ملهم النهاردة للأسف الشديد عن مخرجات التعليم، قلنا كتير أن يجب أن يتلائم وحاجة السوق، سواء السوق المحلي أو السوق الخارجي، لأن الدول العربية النهاردة بدأت تتجه للعمالة الآسيوية نظرا لضعف خريج التعليم وخاصة التعليم الفني.
تمام.
وإذا تكلمنا عن التعليم الفني ومراكز التدريب، قلنا مرارا يا سادة لابد أن يتم ربط التعليم النظري بالتدريب العملي بالمصانع حتى نجد خريج عامل فني جاهز للعمل فورا.
أي.
الحقيقة أن هذا يوجد فرص عمل كثيرة جدا، لكن لا تجد من يشغلها لعدم وجود الكادر الفني المدرب، وخاصة مصانع الملابس الجاهزة وغيره.
أيوة.
أستاذ ملهم في نقطة في منتهى الأهمية، أما نتكلم النهاردة عن نهضة الأمة، يجب الاهتمام بالبحث العلمي، وسبق أن تحدثنا كثيرا في هذا لأنه مفتاح التقدم والرقي. لما أجد النهاردة أن عندي 13 مركز أبحاث عبارة عن جزر منعزلة، لا يوجد أي نوع من التنسيق أو تبادل الأبحاث أو الأفكار أو الخبرات، للأسف الشديد في مصر ميزانية البحث العلمي أقل من 5% وفي إسرائيل 5%. مين يقول الكلام ده؟ للأسف الشديد يا أستاذ ملهم يجب أن يتم فورا الاهتمام بالبحث العلمي وتطوير التعليم الفني ومراكز التدريب. للأسف حتى ننهض نهضة حقيقية.
تمام.
لابد أن نهتم بالتخلي فورا عن أسلوب الحفظ والتلقين وحشو المعلومات، ونعود الطالب البحث عن المعلومة حتى تظل في ذهنه، مش مجرد ما يؤدي الامتحان ويفرغ اللي في دماغه يرجع لما كان سابقا. للأسف الشديد عاوزين نضرب بيد من حديد على التصرف من التعليم، ونقول بقى في هذا العصر لم تعد الأمية أمية القراءة والكتابة، إنما الأمية هي أمة من يجهل لغة الكمبيوتر في هذا العصر.
جميل، ربنا يكرمك. مع الله
فيسبوك النهاردة اللي قادوا الثورة في مصر، لأن هم يعني تعلموا أسلوب المعلومات التكنولوجيا الحديثة. أنا مش عاوز أطول في هذا،
ربنا يكرمك.
أنا بكرر
شكرا جزيلا
الموصولة لك وللقناة على تناول هذا الموضوع الهام في هذا
ده واجب علينا. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد خليل ويطا، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقا. ناخد الأستاذ محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا بيك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عايزين لو سمعت عايزين الشيخ سلمى الفتوح.
حاضر إن شاء الله، كلمنا في الكنترول ونتواصل معك إن شاء الله. شكرا جزيلا. نعود أستاذنا، إحنا بنتكلم عن التعليم وموضوع مهم جدا، ولكن يعني أنا عايز أنتهز فرصة وفرصة وجودكم معنا أستاذ مجدي طنطاوي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، وخليني يعني هنتهز الفرصة دي وأنا حسأل سؤال كتير من المحبين ومن المتابعين للصحافة بيتكلموا في الموضوع ده من فترة كبيرة، المتحولون في الصحافة القومية. وخلينا نكون يعني نتكلم بوضوح وبصراحة، التحول اللي حصل في الصحافة القومية سواء في الجمهورية سواء في أخبار اليوم سواء في الأهرام سواء في التلفزيون المصري، التحول اللي حدث بين في لحظة.
أستاذ مرهم، والتحول ده ما كانش أولا يعني معلش دعنا أن الحدث بأمانة شديدة جدا، أنت كنت في نظام كنت بتتبعه لمدة مش 30 سنة، ده لمدة أولا 76 رئيس السادات هو اللي عمل الحزب الوطني، قبلها الرئيس جمال عبد الناصر كان برضو نظام الحزب الواحد والفكر الواحد. فأنت مش هتكلم فيما قبل، إنما أنت حتى من ساعة ما عملت ثورة 52 وحتى تاريخه فأنت بتحكم بسيستم واحد وبنظام واحد وبفكر واحد. والجريدة دي لما طلعت هي كان جريدة الثورة على سبيل المثال جريدة الجمهورية، وبالمناسبة أنا بدعو وزير التعليم يقرأ بكرة حوار معمول في جريدة الجمهورية، حوار جميل جدا وشيق ورائع مع فضيلة الشيخ محمد حسان، بيتناول كثير من القضايا اللي تهم الوطن والمواطن وتهم التعليم برضه. فأنت النهاردة كنت ماشي في ركاب نظام أو في الزفة، في الزفة هذه الجرائد تحولت إليها بداية بعد المفروض أن هي ملكية للشعب، أصبحت بقيت ملكية للإيه؟ للأنظمة، تدافع عن الأنظمة، تتحدث عنها، تستر عوراتها، تتكلم بتبجح عن أهدافها الغير أخلاقية بالمرة. انبرى لهذا بعض رؤساء التحرير وتكلموا بشكل يعني مبتذل حتى يبقوا في أماكنهم، بل دعني أكون أكثر صراحة، من أراد أن يصبح رئيسا للتحرير فلا بد أن يكون من المنافقين الأفاقين الذين يوقعون بتوقيع صريح نحن مع النظام فاسدا فاشلا مستبد أيا كان هذا النظام أيا كان هذا شكله. لكن حين تأتي الثورة وتحرر مفهوم العبودية الذي رسخ في أذهان الشعب المصري فترة طويلة وجسم على أنفاسه وقتل عنده الطموح والأمل والرغبة وكل شيء، وتحرر كل هذا، فما تقوليش أن الصحافة هتنفصل عن الشعب، ما هي جزء من الشعب وجزء من المنظومة وجزء من الناس وجزء من الواقع اللي بنعيش فيه. فتحررت الصحافة مع التحرر ده، وبدأ كل يكتب حسبما يرى وحسب ما يرى الحقيقة. لكن في نفس الوقت عايز أقول لحضرتك بأمانة شديدة أن هناك اعلان النهاردة قاله المشرف على المجلس الاعلى للصحافة الدكتور يحيى الجمل ان هناك تغييرات صحفية سوف تتم خلال ايام وسيأتي بقيادات جديدة تتفق المرحلة الحالية، اما الذين قد انسلخوا عن جلودهم فلا محل لهم ولا مكان لهم.
جميل استاذ رفعت، يعني لما نيجي ننظر الى الصحافة الحكومية الصحافة القومية زي ما بنسمع الاستاذ مجد قال اشارة مهمة جدا ان الصحافة دي ملك للشعب وليست ملك الانظمة. لما نجي مثلا ايام ثورة 25 يناير ان انا اطلع نشوف المانشيتات الرئيسية على الصحف القومية بين الشباب اللي في ميدان التحرير دول شوية عيال وصفاتهم كذا وكذا وكذا، انت حضرتك طلعت مقال واصدرت مقال كان بعنوان استقيلوا يرحمكم الله.
جلال كل رؤساء الصحف القومية لأنهم زي ما حضرتك أشرت في بداية تقديم هذه الفقرة تحولوا بشكل فج من النقيض إلى النقيض. والصحافة القومية عندنا ثلاث أنواع من الصحف، عندنا صحافة حزبية وصحافة خاصة وصحافة قومية. والصحافة القومية دي هي اللي تم تأميمها وبالتالي بدأوا يبحثوا لها عن مكان تبقى ملك مين، فقالوا لو هتبقى ملك الدولة يبقى كأنها نشرات علاقات عامة وخلافه لا نوجد لها شكل إن تبقى نقول عليها انها ملك للشعب. فاتخلق ما يسمى بالمجلس الاعلى للصحافة تحت مظلة مجلس الشورى، وقالوا ان المجلس الاعلى للصحافة ده يكاد يكون هو شبه المالك لهذه الصحف. المجلس الاعلى للصحافة برئاسة رئيس مجلس الشورى هو الذي كان يعين رؤساء تحرير الصحف القومية ويعين رؤساء مجالس ادارات الصحف أو المؤسسات القومية. هنا اختيار رئيس التحرير لأي مطبوعة ليس لأنه الأقدم ولا الأعلى في الترقية ولا الأكفأ ولا الأكثر قدرة على الكتابة، ولكن هو القدرة من عنده القدرة على خدمة النظام وأن يستجيب لأن يكتب لقارئ واحد بس وهو النظام، وإذا بدأناها برئيس الجمهورية أو من حوله. وبالتالي بدأ هؤلاء رؤساء التحرير حتى يؤكدوا على كفاءتهم في تنفيذ هذا التوجه، ويؤكدوا أيضا على أنهم يعني ملتزمين بتنفيذه، فبدأوا يتبارى كل واحد منهم في صحيفته لكي ينافق النظام ويدعو لكل أفراده ويجمل في هذا النظام ولا يهتم بأي فرد من أفراد الشعب أو معبر عن أمال وطموحات الشعب ككل. عندما قامت ثورة 25 يناير هم دلوقتي أصبحوا في مشكلة، هناك ثورة نعم شاهدوها في الشوارع وكل خرج وقد يكون أبنائهم فيها، ولكنهم لا يريدون أن يعترفوا بها، وإلا النظام ده هم خادمين للنظام ولابد أن يعبروا عنه، فلابد أن يظهروا للنظام إشارتهم إلى أن هذه مجموعة صغيرة واندست وسطها مجموعة مش عارف من إيه وشوية عيال بس وممكن السيطرة عليهم، وكان النظام كله بيعمل على إمكانية السيطرة على دول. يعني حتى وزير الداخلية نفسه كان أعطى لرئيس الجمهورية السابق قال له ده هي كلها ثلاث أيام وتماما هقضي عليهم وسيطر على هؤلاء أولاد. إما يجي كل رئيس تحرير والناس حفظته وحفظت ما كتبه وعارفين السياسة التحريرية بتاعته الجرنان بتاعه ده وبيكتب فيه والبزخ الشديد في النفاق للحاكم وبقية أفراد النظام، وعندما يسقط النظام أروح متحول 180 درجة درجة لأهاجم النظام السابق وأهاجم حسني مبارك وإن إحنا اتخدعنا فيه وإن إحنا ورحض الفساد ومش مش ممكن. القارئ هنا أنا دلوقتي بدرس في الجامعات المصرية، أنا دلوقتي يعني مكسوف إن أنا أروح مرة تانية، الطلبة لو سألوني عن دور الصحافة قبل وبعد هقول لهم إيه قبل كان إيه دورها الصحافة القومية، هل هي كانت صادقة وتعبر عن نبض الشارع المصري ولا معبرة عن رأي الحاكم ورغبات الحاكم، هل هي دور الصحافة، هل ده دورنا في التوجيه والتسخيف والإرشاد والتوعية والإخبار والآخر، للأسف وده الدور المطلوب، إنما لم نكن نقم به بشكل حقيقي بالنسبة لأفراد الشعب، كنا لقارئ واحد
صحيح
فما يبقى للعكس نتحول إلى العكس، هنا القارئ لن يتقبلك إطلاقا بصرف النظر أنك أنت بدأت تشير إلى مظاهر الفساد اللي تم الكشف عنها، دي أحداث لابد أن تشير إليها، إنما كان فين موقعك قبل كده وموقعك دلوقتي بعد كده وكيف تتعامل مع الأحداث. تحولك ده فأفقدك مصداقيتك تماما أمام الرأي العام. لو أنا عندي الشجاعة كرئيس تحرير الحاذين فأنا كنت في مرحلة وكنت ماشي معاها ومؤمن بيها، المرحلة القادمة ليست مرحلتي فتفضلوا استقالتي وأنا همشي، إنما برضو متشبسين وعلى أساس تلونوا ولو تلونت جلودهم وأفكارهم ويريدوا أن يتشبثوا بمواقعهم ويتلونوا بالشكل الذي يرضي الواقع الحالي، أعتقد أنها لن تخيل على أحد. وعشان كده كتبت مقالي في أخبار اليوم استقيلوا
يرحمكم الله. جميل أستاذ مجدي، أنت من ضمن الناس الثوار اللي موجودين في دار التحرير وفي الجمهورية وبتطالب بتغييرات في السياسة التحريرية وفي أمور عديدة، يعني إيه يعني أنت واحد من ضمن الناس الكتير جدا اللي موجودين كمثال في الجمهورية، بنتكلم عن الجمهورية هنتكلم، إيه اللي دفعكم لكده؟ إن أنتوا طب أنتوا كنتوا موجودين في الجمهورية ليه ما كنتوا بتتكلموا قبل كده؟ بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيكي.
تحية لك يا أستاذ مرهم وتحية لضيفيك الكريمين.
شكرا.
وأبدأ كلامي أولا بأن أهنئ ثوار 25 يناير. في الحقيقة هؤلاء الثوار لم يكونوا من الجوعة أو من المحتاجين، إنما كانوا من المثقفين، لذلك فالثقافة هي بداية النهضة الحقيقية التي نحتاج إليها لكي تنهض الأمة كلها، الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض. لذلك لابد من أن يتغير سياسات التعليم الموجودة حاليا كلها برمتها، فهي لا تصلح. يوجد في وزارة التربية والتعليم مركز اسمه مركز تطوير التعليم، بصراحة أنا أسميه مركز تخريب العقول. هذا المركز تابع لسياسات أمريكية وليس تابع لسياسات إسلامية. كان بداية هذا المركز أن يصوت للتلميذ الصغير المعلمة في العصر الجاهلي وهي محجبة، في العصر الحديث وهي متبرجة. ثانيا في العصر القديم كان الأولاد بمفردهم والبنات بمفردهم، في العصر الحديث البنت جنب الولد. هذه السياسات التي توغل في القلوب البعد عن الهوية الإسلامية، وهذا من الطبع لا يمكن أن يكون موجود أو أن يستمر.
تمام رب حاضر، رسالتك وصلت. حاضر، مركز تطوير التعليم ويعني وبما في أنا بتهيألي مركز ده كان جمع الدكتور حسين كامل بهاء الدين ولا
دكتور حسين.
تمام، ناخد الاتصال آخر. اتصال أستاذ عصمت.
ألو.
أهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بتكلم بالنسبة حضرتك، بالنسبة للتعليم الأول، السلام على الضيوف اللي مع حضرتك دولة.
شكرا جزيلا.
راح أكون جدا جدا يعني لما فتحوا في موضوع التعليم ده برضو، وده حاجة للمستقبل حلو لشبابنا يعني.
تمام.
بتكلم بالنسبة للمحسوبيات بالنسبة للتعليم، يعني أنا النهاردة لما يكون معايا ابني مثلا في الكلية ومتفوق زي ابن الوزير، ليه ابن الوزير يتعين وابني يلا يقعد؟
وابنك ما يتعينش. تمام.
أدي النقطة الحساسة اللي بتكلم عليها. ثانيا المدرسين اللي بيروح المدرسة ويجوا مثلا يجوا الدرس أو يجوا مثلا المنهج اللي معاهم مثلا، يبص جاي يتباطأ مع التلميذ أو مثلا مدي له حقوقه الرسمية بالنسبة للتعليم اللي اتفرع عليه بأساسه يعني.
طيب حاضر يا حاج الله يكرمك.
دي مشكلة برضه كبيرة برضه لازم نتكلم عنها.
لا ده أنا هنفتح الملف ده، لا نفتح ملف بالذات مسألة المعيدين اللي هم المفترض ان هم يتعينوا ما يتعينوش لاسباب امنيه، لاسباب سياسيه، لاسباب المحسوبيه والواسطه والكلام ده، هنفتح لنا ده عددهم كبير جدا على مستوى الجامعات المصريه. ناخد اتصال اخر. السلام عليكم. استاذه سوزان، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون.
طيب حاضر،
اتفضلي يا فندم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا استاذ ملهم؟
الله يبارك لك.
برحب بالسادة ضيوف حضرتك.
شكرا.
والله بالنسبة للتعليم يا استاذ ملهم، يا ريت ان احنا بجانب التعليم لازم يعني يكون التعليم بجانب الدين.
ايوه.
فبدون الدين وبدون ارشادات الدين، ان ديننا كله تعليم وتربيه.
ايوه.
والغرب كله استاذ ملهم خد مننا تعليمه كلها، اذا كانت في السياسه، في الاقتصاد، في التربيه، في الارتقاء بمستوى المعيشه بتاعتهم.
جميل. يبقى انت حضرتك بتقصدي لابد من عوده الدين وجعل الدين ماده اساسيه في العمليه التعليميه. شكرا جزيلا. الاستاذ المغازي.
ايوه يا استاذ.
اهلا بك يا فندم.
اهلا بك يا
فندم. اتفضل.
عاوز اتكلم مع الاستاذ ملهم على موضوع التعليم والفساد اللي في التعليم.
انا سامع حضرتك، اتفضل.
خدت بال حضرتك. وبعدين عاوز برضو الخيط ضوء على حاجه بسيطه كده، ان ليه الشرطه دلوقتي الناس الطلبه عاملين حساب ان هم ما بينزلوش عشان الامن مش موجود وبتاع. طب ليه الامن ما بينزلش؟ الامن ده دي مش بياخد مرتب. ومرتباته بتتنزح من قلب الناس. طب ليه ما ينزلش؟ ايه المانع؟ خلي الاستاذ ملهم يعني عاوز اكلمه.
انا سامعك يا فندم، معانا على الهواء.
نعم؟
معانا على الهواء، معاك ملهم، اتفضل.
الو استاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام، انا سامع حضرتك، اتفضل.
يعني اتكلم.
انت معانا على الهواء حضرتك، اتفضل.
ايوه ماشي سعادتك.
اهلا
بيك. بالنسبه لموضوع التعليم انا عاوز اقول حاجه.
ايوه
حضرتك يا استاذ ملهم.
ايوه.
عاوز اقول حاجه، ان نبدا الاول من المدرس نديله حقه.
ايوه.
خدت بال حضرتك؟ ونحاسبه. ما فيش مانع ان احنا نحاسبه، احنا اولادنا في المدارس، بروح الاقي المدارس نظامها ايه؟ معلش مع تقاعدكم، الفصل زي زبده البهايم. لا هو متنظف ولا هو مكنوس، احنا ياما كنا بنتعلم، ياما كنا في التعليم، كنا بنروح الصبح بنلاقي الفراش ماسك المدرسه منظفها ومنظف الفصل ومنظف كل حاجه. دلوقتي بتلاقي لو وزن الفصل بنروح اشوف عيالي ولا حاجه، ابص الاقي الفصل زي زبده البهايم. ثلاث اربع عيال اللي موجودين في وش السبوره والباقي كله لم ينجح احد.
تمام.
ليه؟ قلنا دلوقتي المعلم مش واخد حقه، ندي للمعلم حقه ونحاسبه. ونيجي بقى بالنسبه للناس اللي هتحاسبوا الموجهين دول. لازم يتحاسب والموجه وانه محاسب، بحيث احنا نبدا من الصفر، لان دي كانت سياسه يهوديه امريكيه. السبب اول حاجه مركز عليها تدمير التعليم في مصر. واذا دمر التعليم في مصر دمرت مصر ودمرت حضاراتها ودمر شبابها ودمرت اساتذتها ومفكرينها. كله ده بادئ من ايه؟ من التعليم.
تمام.
التعليم اتدمر، اتدمرت كل حاجه. لما جمع احترام لصاحبكم الوزير احمد بدر، احمد ده ابن زكي بدر، سمحت مره لقاء على التلفزيون بيقول لك اللي يتعلم يتعلم، ما يتعلمش ان شاء الله عن ابوه ما اتعلم. اين لفظ وزير يقول هذا الكلام؟ ان شاء الله عن ابويا ما اتعلمت ليه؟ ليه ان انا ما اتعلمش وابني يتعلم ليه؟ ان شاء الله عني ما اتعلمت ليه؟
تمام.
بيرجعونا
رسالتك وسط كلام، بيرجعونا مساله التعليم مره ثانيه. فنتكلم لان موضوع الصحافه ده محتاج من بدايه خالص عشان الناس تعيش معانا وتعرف احنا هنتكلم فيه مساله هيتواصلوا معانا.
بس لو تسمح لي بس بالنسبه لموضوع الجامعات ان شاء الله اتمنى ان تبدا الدراسه يوم السبت القادم.
انت متخوف من ايه يا استاذ؟
زي الاطروحات اللي انا قلتها دي كلها. قد نفاجأ بالعديد من المظاهرات في الجامعات التي تؤدي إلى وقف الدراسة مرة ثانية. ولهذا أطالب ليه وقف الدراسة مرة ثانية؟ عشان يمكن أولادنا هيطالبوا أو مستعجلين بضرورة تنفيذ كل هذه الطلبات، وإلا لن ينصرفوا من كل الأماكن المتجمعين فيها.
طب إلا في المسألة دي، طب هل ممكن التغييرات دي تتأخر شوية لغاية ما يتم
انتهاء؟ لا، مش قضية تأخيرها، إنما أنا بناشد الطلاب أولا إن هم طلباتهم هذه يقدمونها ويطلبون جدولا زمنيا، ويتم لقاءات بشكل حضاري بينهم وبين قيادات كل جامعة. وينصرفوا هم لعملية الدراسة واستيعاب دروسها، وبعد ذلك كل يوم جمعة ممكن يتجمعوا في فناء الكليات ولا حاجة ويطالبوا ماذا تم في طلباتنا أو حاجة زي كده، يكون في لغة الحوار. وأتمنى من السادة أعضاء التدريس بدءا من رئيس الجامعة أو عميد كلية أو نائب رئيس جامعة أو الأساتذة إن هم ينزلوا في وسط أبنائنا الطلاب، ويكون هناك حوار مستمر خلال الفترة القادمة. لأن لغة الحوار هي اللغة الوحيدة التي يجب أن تسود خلال الأيام القليلة القادمة، وإلا سيستمر الصدام وستستمر حالة الاحتقان، لأن الجامعات هم وقود ثورة 25 يناير. فهنا لغة الحوار لابد أن تكون موجودة، وأن نشرك الطلاب سواء في تنظيم الدخول والخروج من الجامعة، حراسة منشآت الجامعة ومستشفياتها، المشاركة في أي أنشطة، ونظافة كل الأماكن اللي موجودة، ودهان الأماكن اللي عايزة تجمل. إحنا نقولنا نقدم نموذج حضاري عشان المركب ما توقفش داخل الجامعات. الطلبات تقدم وتنفذ بعد ذلك، ولكن على مراحل، لأن التنفيذ مرة واحدة سيكون يحدث فراغ لا نستطيع معالجة أثاره السلبية. لا أستطيع اليوم أن أنا أقيل كل رؤساء الجامعات وكل نواب رؤساء الجامعات وكل عمداء الكليات وطالب بلد
في وقت واحد،
وقت وأنا فاضل قدامي شهر ونص أو شهرين وخلص العمل الجامعي. فأنا عشان بس المركب توصل لبر الأمان يجب أن نقدم طلباتنا، نعم، ولكن لنترك الفرصة لتنفيذها وننصرف لدروسنا ونشارك الجامعة وإدارة الجامعة في المحافظة وتأمين منشآت الجامعة، ولا يمنع أن تكون ورديات للحراسة من الطلبة والأساتذة والمعيدين. يبقى الأستاذ مع طلابته هم اللي بيحرسوا المنشآت الجامعية بتاعتهم كلهم.
يعني في النهاية أنا عايز
أنا في جملة في استكمالا الأستاذ رفعت، يعني إحنا عندنا وزير التعليم العالي الدكتور أحمد جمال الدين قيل أنه مش من الوزارة لأن التهمه ساعتها بالإخوان أو له علاقة بالإخوان أو ما شابه ذلك،
قريب وقريب
أو قريب من الإخوان أو ما شابه ذلك. أنا بقى مش متخوف في ظل أن أنا كنت طلبت في بداية الحلقة أن فضيلة الشيخ محمد حسان يقعد مع الأساتذة في التربية والتعليم ويعمل لهم فيديو كونفرنس ويلتقي معهم ويتكلم معهم ويبص فيهم روح الدين والأخلاق والقيم، إن الرجل مقبول ومحبوب. نفس المسألة دي كلها احنا كنا بنبحث عن ان ازاي الشيخ محمد حسان كان في مشروع كنت عايز اتبناه انا والاستاذ ملهم، ان احنا نجوب به الجامعات المصرية، وراجل بيقولك انا خادم لهذا البلد وانا خادم لهذا الدين، اتحرك به فور بيت الدراسة ارهقه هو تعبان صحيا وقد يكون تعب الصحي يعني لا يسعفه في انه يتحرك معنا بشكل يومي، لكن لو قلنا له ان انت في خدمة البلد دي ما يلقاه من حب في الجامعات المصرية، نتحرك بفضيلة الشيخ محمد حسان وامثاله من الرجال المحترمين الذي يقبلهم المواطن المصري، نتحرك بهم في الجامعات المصرية، نعمل بيه لقاءات يحث الطالب على العلم وعلى التعليم وعلى الحرص على الجامعة والحفاظ عليها. هيسمع منه الطالب احسن من الاسطام اللي قاعدة في الجامعات المصرية. ولا تقدر شيء وانت كتبت مقال قلت لرؤساء التحرير يا بتوع الحزب الوطني استقيلوا يرحمكم الله، انا بقول لرؤساء الجامعات بتوع الحزب الوطني خلي عندكم دم وتحركوا مع الثورة واتقوا الله في الشعب لان هيتفرض عليكم ده، وافتحوا الجامعات للناس المقبولة في المجتمع امثال هؤلاء الرجال المحترمين، اقبلوهم عشان هم دول اللي هيعلموا ولادنا القيم والاخلاقيات، وهم دول اللي ولادنا هيسمعوا لهم من جديد.
ربنا يكرمك استاذ مجدي، شكرا جزيلا، انا بشكرك، نورتنا وسعتنا الفترة اللي فاتت دي كلها. شكرا جزيلا استاذ مجدي طنطاوي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. الشكر والتقدير والتحية للأسلوب الجميل أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، شكرا جزيلا. وهنسعد بيك دايما إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لك أستاذ رفعت. مشاهدينا الكرام، يعني في النهاية كنا يعني تكلمنا عن مسألة العملية التعليمية وكيفية إصلاح العملية التعليمية بدءا من المدرس وحتى الطالب والأسرة ورموز المؤسسة التعليمية حتى ينصلح التعليم ويعود التعليم المصري كما كان منذ سنوات بعيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعيد الثقة بين المواطن وبين الشرطة، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري، انت العنوان واحلى
حبيبي مجروح من صغري يا بلادي.
كل إنسان عنده بلاد عنده بلاد عليها يعيش
يا بلادي.
اللي احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش
يا بلادي. وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعله ضيئا بالمجاريح وطني وطني الغالي.